أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سلامة صاحب المدارك قدس الله نفسه في استشاره في أصل الحق من جهة أنه لم يذكر من الروايات إلا روايتين على ما ذكره في الهدائر. رواية أبي بكير فناقش فيه بجهالة بتردده بين البعيد والثقه، وذكر رواية الشيخ بإسناده عن أبي علي عن الحسين بن سعيد عن أبي علي على ما تقدم، واستشكل فيه بجهالة أبي علي. وتكلمنا ذلك الخالج وقلنا أن الصحيح أن ما ذكره من جهالة أبي علي أجاه الصحيح. وأما الرواية الثانية التي رواها السدو قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عميد عن أبي علي الحراني فلم يتعرض له صاحب المدارس، وهذه الرواية صحيحة، فإن طريق السدو إلى محمد بن أبي عميد صحيح، وأبو علي الحراني إن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وقع في أسناد كامل الزيارات. إذن يحكم بصحة هذه الرواية، فلا يمكن مساعدة صاحب المدارك قدس الله نفسه، بل نعم هو صحيح بالنسبة إلى ما ذكره لا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذه الرواية صحيحة والحكم مما لا إشكال فيه، هذا بالنسبة إلى ما تقدم. انتهى كلامنا إلى أن الحكم يختص بمريد الجماعة أتى المسجد أن يصلي جماعة فرأى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم. هل سقوط الأذان والإقامة يختص بهذا أو يأمم إذا جاء ليصلي منفردا؟ أيضا يسقط الحكم يسقط الأذان والإقامة، بل فيجوز له يعني لا يستعد أو عزيمة على كلام يأتي أو أن الحال فيه كغيره من المكلفين لا بد من الأذان والإقامة على نهر تقدم. فدع الكلام في ذلك، فقيل أن مقتضى الإسلام والسقوط ودعوى الانصراف إلى خصوص مريد الجماعة لا وجه له إلا غلبة الوجود لو سلمت الغلبة في الخارج، كأن الجائي إلى المسجد يجيء ليصلي جماعته، وليس في المقام مقيد رواية مقيدة، لأن الحكم خاص بمريد الجماعة. تحقيق الكلام في ذلك أن الروايات الواردة في المقام بعضها وإن كانت خاصة بمريد الجماعة كما في رواية أبي بصير الرجل ينتهي إلى الإمام وقد فرغ من صلاته، ظاهره أنه كان آتيا بالمسجد ليصلي جماعة فوجد الإمام أنه فرغ من صلاته، إلا أن هذه الرواية كما تقدم لا يمكن الحكم بصحتها لجهالة الراوي وتردده بين أن يكون صالح بن سعيد أو خالد بن سعيد كما تقدم. فعلى تقدير الصحة فلا مفهوم لهذه الرواية. سؤال عن موضوع خاص، الرجل ينتهي إلى المسجد الإمام وقد فرغ من صلاته وحكمه أنه لا يعزم ولا يقيم بل يصلي كما هو، فأما أن الحكم خاص بذلك وينتهي عند عدم إرادة الجماعة لا يستفاد من هذه الروايات. وأما رواية أبي بصير الثانية التي هي صحيحة فهي غير ظاهرة في الإطلاق، لا يبعد أن تكون تلك الرواية أيضا مقيدة، ولكن لا الى نهرين يكون لها المفهوم. لذلك من جهة انه سأل الامام عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد فرغ القوم من صلاته، هل عليه اذان واقامه؟ هذا السؤال لماذا يسأل الامام عليه السلام عن خصوص من اتى المسجد ورأى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليها أذان بإقامة؟ كأنه كان مرتكزا في ذهنه أنه لو وجد الإمام وهو لم يفرغ من صلاته لا يؤذن ولا يقيم بل يدخل معهم في الجماعة. يسأل أنه لم يصل إلى مقصوده ولم يجد الإمام مشغولا بصلاته، بل فرغ الامام والقوم فرغوا من صلاتهم، والا لم يكن وجه لهذا السؤال. رجل يجيء الى المسجد فيرى ان القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليه اذان واقامه؟ ما معنى السؤال عن هذا الشخص؟ اي خصوصيه لهذا الشخص؟ وادله الاذان والاقامه مطلقه يسال عن خصوص من يجيء الى المسجد فيرى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليها أذان وإقامة؟ كان الرواية ظاهرة في أنه ينادى الراب أبو بصير كان يعلم أنه لو أتى المسجد والإمام لم يفرغ من صلاته يسقط عنه الأذان والإقامة ويدخل معهم في الجماعة، فيسأل أنه لم يصل إلى هذه الغاية ووجد القوم قد صلوا وفرغوا من صلاتهم. قال عليه السلام لا يؤذن ولا يقيم، يعني بغير هذه العبارة. قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أن يؤذن ويطيم، معناه أنه قبل ذلك لو كان دخل قبل ذلك لم يكن عليها أذان وإقامة، ولكن أتى بعد السلام أن يؤذن ويطيم. فقال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. فهذه السيئة لا يمكن دعوى الإسلام فيها، بل الظاهر منها أنه وارد في خصوص مورد زنمية الجماعة، فلا يمكن التمسك بها لسقوط الأذان والإقامة أمن لم يكن نابيا للجماعة. أنزل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علبان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا هذا السلام من أمير المؤمنين عليه السلام، ولا سيما بالنسبة إلى رواية الصدوق، يعني لا رواية الشيخ بسنده الآخر وقد صلى علي بالناس، أيضا السند معتبر. بل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علبان مثله، إلا أنه قال وقد صلى بالناس، يعني كان علي عليه السلام هو إمام الجماعة في المسجد. فقال لهما إن شئتما فليأم أحدكما الأقصاهدة ولا يؤذن ولا يقيم. لا مناسبة لهذا الكلام، رجلان يدخلان المسجد يقول الإمام عليه السلام إن شئتما يؤم أحدكما صاحبة، معلوم أنه يعني بعث الظاهر أتى المسجد ليصلي مع علي عليه السلام ففاتهما ذلك. فقال عليه السلام إن شئتما يمكن لكما إدراك الجماعة ثواب الجماعة، فليؤم أحدكما صاحبة ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا التمسك بإطلاق هذه الرواية لا يمكن. ليس للمقام ما يستفاد منه الإخلاق إلا روايتان إحداهما رواية السكوني هذه الرواية مطلقة لأنه عن بنات بنان ابن محمد عن أبيه مالك عن ابن المغيرة عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا دخل الرجل المسجد لقد صلى أهله فلا يعزننا ولا يقيمنا ولا يتسرع بشيء بلي حتى يبدأ ولا يتسرع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه هذه الرواية لا بأثر إطلاقها إذا دخل الرجل المسجد لقد صلى القوم وظيفته هذه الأمور أنه لا يعزن ولا يقيم ولا يتسلى حتى يصلي بل ولا يخرج من المسجد حتى يصلي فيه إلا أنها ضعيفة كما ذكرنا في بنا فإن بنا اسمه عبد الله لم يوثق على ما تقدم ورواية محمد بن أحمد بن يحيى لا يدل على قاتل الله على وثاقته نعم إذا بنينا على أن رواية أبو علي الحراني رواية سيئة كما بنينا على ذلك لذكوره في أسناد كامل الزيارات هذه الرواية مطلقة ولا بأس للأسف بإطلاقه والقول لشمول الحكم للأمن من ناظر الجماعة وغير ناظر الجماعة فإن هذه الرواية عجلة يقول أبو علي الحراني قال كنا مع الصادق عليه السلام مع أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال زعمت بناس صليت في المسجد الفاجر معلوم أنه كان إمام جماعة مثلا هذا الرجل صليت في المسجد الفاجر بل فانصرف أو كان مأموما لإمام آخر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح بعده لم يتفرق الجماعة فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسنتم ادفعوا عن ذلك فامنعوه أشد المنع هذه الرواية لا بأس بإطلاقها لأن هذا الرجل المجهول إما صار إماما أو ماموما فلم يعلم أن الداخل في المسجد ممن يأتم به ولعله لا يعرفه أصلا هذا الإمام رجل مسافر أو رجل حاضر بل حاضر ولكنه لا يأتم به يسلم منفردا ليس الإمام هو أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى يقال إنه خليفة المسلمين مثلا من يدخل المسجد لا بد يأتي معمانا يسلي معه ولا يسلم منفردا والإمام عليه السلام لم يستفسر ولم يسأل أن هذا الرجل فأي داعية المسجد أتى ليصلي جماعة أو ليصلي من فرجة فإذا بنينا على أن هذه الرواية رواية أبي علي الحراني رواية صحيحة الإطلاق ماجه إذن لا بأس للقول بأن الحكم لا يختص بمريد الجماعة ودعوى الانصراف إلى مريد الجماعة ممنوعة جدا فالظاهر أن الحكم مطلق كما ذكره الماتريدي يبقى الكلام في أن من أتى المسجد ليصلي فيه ووجد أن الإمام مشمول بالصلاة بعد لم يخلف ولم يدخل معهم في الجماعة إذا دخل معهم في الجماعة فلا إشكال في سقوط الأزال والإقامة كما تقدم وأما إذا لم يدخل معهم في الجماعة وأراد أن يصلي منفردا فهل يسقط الأزال والإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة هذه المسألة ليست منسوسة لم يرد فيها نص الحكم في هذه المسألة يبتني على الحكم في المسألة قبلها هذا الذي التي تكلمنا فيها الآن وأن الحكم يختص بمريد الجماعة أو أهم منه ومن غير مريد الجماعة بالنسبة إلى الفراغ من الصلاة. إن خصصنا الحكم لمريد الجماعة وقلنا إن الأذان والإقامة لا يسقطان ممن يدخل المسجد وقد فرغ القوم من صلاتهم إلا إذا كان قاصدا للجماعة وقاصدا للإجماع، وإلا فلا يسقط. إذن لا موجب للسقوط فيما إذا دخل المسجد والإمام مشغول بصلاته فأنت لم يفرغ، إذا لم يأتم بالإمام وصلى منفردا لا موجب للسقوط. وأما إذا بنينا على أن الحكم أهم في تلك المسألة قاصد الجماعة وغير قاصد الجماعة سيان يثبت الأذان والإقامة أنهما من جهة احترام الجماعة مثلا حتى إذا لم يكن ناويا للجماعة حينئذ بالأولوية يثبت الحكم في المطاف. إذا كانت الجماعة قد فرغوا جميعا الإمام والمأمومون قد فرغوا من صلاتهم ولكن لم يتفرق الساس وهيئة الجماعة باقية، إذا كان يسقط الأذان والإقامة حينئذ يصلى بأذانهم وإقامتهم. فيما إذا كان الإمام أثناء الصلاة بعد لم يفرغ يسقط الحكم بالأولوية الواضحة. فهذا الحكم مبني على ذلك الحكم. إن قلنا التعليل في تلك المسألة نقول بالسقوط هنا، وإن لم نقول فلا. ثم إن السقوط في هذه الموارد يعني في من دخل بعد الصلاة والسفر بعد باقي لم يتفرق الجماعة أو دخل أثناء الصلاة، هل السقوط على نهر العزيمة أو أن السقوط على نهر الرخصة؟ ذكر الماطن قدس الله نفسه أن الأقضاء أن السقوط إنما هو على وجه الرخصة دون العزيمة، فلو أراد أن يؤذن ويقيم لا بأس بذلك، الأذان والإقامة مشروع. مقتضى الروايتين المتقدمتين رواية أبي علي ورواية زيد الذي ذكرنا لا يؤذن ولا يقيم، ما قال امنعوه أشد الماء. مقتضى هاتين الروايتين أن السقوط على نهر العزيمة. لو كان دليل هذه المسألة وهو السقوط لو كان منهجرا لرواية أبي بصير الصحيحة المتقدمة يمكن القول أن السقوط على نهر الرخصة، فإنه ليس في تلك الرواية إلا هكذا: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال عليه السلام: إن كان دخل ولم يتفرق السف صلى بأذانهم وإقامتهم. هذا جائز حكم استحبابي. وأما إذا أذن أو أقام ليس بمشروع لا استفاد من هذه الرواية. وأما رواية أبي علي الهراني ورواية زيد بن علي في زيده قال عليه السلام لا يؤذن ولا يقيم ظاهران في المنع وأنه غير جائز، ومع ذلك قد يقال بالجماعة كما قال الماتين نزلا إلى مرسقة أمار. ذلك قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مسدد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة. فهذه الرواية صريحة للتلقي والسند والموثق. قال عليه حين عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة، فهذا صريح بالجواز. إذا بل النجمة بين هذه الموثقة والروايتين يعني صحيحة أبي علي وزيد بن علي نجمع بينهما للقول بالسقوط لا على نهر العزيمة بل على نهر الرخصة. في هذا المزمون مزمون مرسل عمار رواية أخرى عن معاوية بن جريج رواه الشيخ السدوم قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن جريج ve senadü şeyh yani talibü selumu ila Muaviye ibn Süreyh ise sahihun ve lakin nefsu Muaviye ibn Süreyh lem yüzzer. وَلِذَانْ لَا يُعْتَمَدْ عَلَى تِلْكَ الْرِوَيَةِ وَالْمُعْتَمَدْ اِنَّمَا هَذِهِ الْمُوَثَّقَةِ مُوَثَّقَةَ اَمَّاتِ وَقَدْ يُجْمَدْ بَيْنَ هَاتَيْنِ اَيْ بَيْنَ الْمُوَثَّقَةِ وَسَيِّهَةَ عَلِي عَلِي عُلْزَيْ يُجْمَدْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى تَفَرُّقُ الصُّبُوحِ فَيُقَالِ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عليه أن يؤذن ويقيم ويفتح الصلاة يعني بعد تفرق الشهور وهذا الحمل بعيد جدا إذ كيف يهمل قوله أدرك الإمام حين صلى حين السلام أدرك الإمام بل إمام الجماعة ودخل المسجد كيف يمكن حمل هذا على ما إذا كان في الشهور متفرقا يعني تفرق قبل سلام الإمام هذا لا يهتمل وأما الجمع الأول يعني حمل هذه الرواية على الجواز وحمل الروايتين رواية زيد بن علي ورواية أبي علي الحراني على السقوط لا على نهر العزيمة فهذا إلا لا يمثل ليس هذا جمع نوفية نعم بين هذه المرتبة والصحيحة أبي بصير الجمع في موضوع صحيحة أبي بصير قال إن كان دخل ولم يتفرق السبب صلى بأذانهم لإقامة جائز فهذا يحمل عليه أن يؤذن ويقيم هذا أيضا جائز فيكون السقوط على نهر الرخصة وأما قوله عليه السلام في صحيحة أبي علي أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المن أو في رواية الزيت قوله عليه السلام علي عليه السلام إن شئتما فليأم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم كيف يمكن الجمع بين النهي وبين الأمر عليه أن يؤذن ويقيم لا يؤذن ولا يقيم كيف يمكن الجمع بينهما ليس هذا من الجمع العرفي إذن هذه المرتبة وتلك الروايتين مع قطع النزل عما نبينه هذا اليوم إن شاء الله يعدان من المتعارضين لابد من مغلة التعارض بينهما بحيث إن الحكم والرواية مشهور بين الفقهاء سقوط أما إذا أدرك الإمام وقد فرغ من صلاته فهذه الرواية المرتبة لابد من رد علمها إلى أهلها هذا بناء على التعارض ولكن الذكر تقتضي أنه لا تعارض بينهما أبدا هذا في موضوع وذاك في موضوع آخر ليس هنا دليل على الجواز في محل الكلام محل كلامنا رجل يدخل المسجد وقد صلى الإمام وفرغ القوم من صلاتهم موضوع المسجد بعدم يأتي الكلام إن شاء الله ونبين أن هذا من أحكام المسجد حكم المسجد هذا أنه إذا دخل المسجد وقد صلى الإمام وفرغ القوم من صلاتهم يسقط الأذان والإقامة موضوع صحيحة أبي علي وزيد زيد بن علي ولي علي عن آبائه عن علي عليهم السلام موضوعهما دخول الرجل المسجد وقد فرغ القوم من صلاته موثقة عمار دخول مأموم لجماعة حينما يصلي يعني حينما سلم دخل ليصلي جماعته لكن لم يدرك الإمام الإمام سلم ثم دخل والإمام قال السلام عليكم ومعلوم لا يفرض عنه الأذان والإقامة موثقة عمار لم يفرض أن هذه الجماعة كانت منعقدة في المسجد بل موضوعه مطلق قال بل أثر الرجل أدرك الإمام حين سلم لو كان أدركه في التشهد يدخل معه أيضا يسقط الأذان والإقامة كما في بعض الروايات ولكن دخل والإمام سلم حين دخوله فلم يدرك الإمام لابد من أن يصلي منفردا قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم فهذا حكم الجماعة وذاك حكم المسجد. هل يرسم بين الروايتين؟ ليس في موضوع واحد. موضوع هذا الداخل في جماعة كالسهل المقدس مثلا أو مكان آخر أقيمة الجماعة الحسينيات وغير الحسينيات بل تقام فيه جماعة فيدخل أهد هيما سلم الإمام. معلوم أن الأذان والإقامة لا يدخل لأنه لم يدخل مع الجماعة. وموضوع الروايتين يعني سيد علي علي وزيد إنما هو المسجد فأي تناف بين الروايتين؟ إذن السيد أن السقوط سقوط على نهض العزيمة ولا دليل على جواز الأذان والإقامة بالنسبة إلى هذا الرجل. بعد قول الإمام عليه السلام امنعوه أشد الماء أحسنتم وإلا كيف يجوز إيجاء مؤمنين ومنعه أشد الماء عن الإسلام المستهبين؟ هذا يعقل أن يقول هذا موردا لقول الإمام عليه السلام أحسنتم؟ فالظاهر أن السقوط سقوط على نهج العزيمة وهذا غير مشروع. لقد يحتمل التفصيل بين الأذان والإقامة ونبين إن شاء الله.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن السقوط على نهج العزيمة على الرخصة. فذكرنا أن رواية زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام قد ورد فيها النهي عن الأذان والإقامة ولا يؤذن ولا يقيم. ليس ذلك صحيحة أبي علي واضحة الدلالة على المانع. قال عليه السلام أحسنتم أو أحسنت امنعوه أشد المانع أو امنعه أشد المانع. هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على أن السقوط عزيمة. ومع ذلك قد يقال بأن السقوط على نهر الرخصة كما اختاره الماتن قدس الله نفسه بدعوى عليكم السلام بدعوى أن مرتبة المات صريحة في جواز الإتيان بالأذان والإقامة. قال أدرك الإمام حين سلم أو حين يسلم. قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم. فيقال إن هذه المرتبة الصريحة في الجواز تكون قرينة على أن النهي ليس على وجه العزيمة وإنما هو على وجه الرخصة جمعا بينهما. ذكرنا أن هذا ليس من الجمع العرفي. كيف يمكن أن يقال إن الأذان والإقامة مستحبان ولكن لا بتلك الشدة؟ ومع ذلك يقول عليه السلام أحسن امنعه أشد المانع. كيف يمنع المستحب أشد المانع عن المستحب؟ فهذا ليس بجمع عرفي. وقلنا إن هذه المرتبة لم يرد في المسجد وإنما وردت في صلاة الجماعة وبين الأمرين فرق. هذا من أحكام المسجد على ما نبين. نعم المرتبة بإطلاقها دلت على أن من أتى ولم يدرك الجماعة فأدرك الإمام وقد سلم حينما يسلم. هذه المرتبة بإطلاقها تدل على أن الحكم ثابت في المسجد وفي غير المسجد. لكن نخرج عن المرتبة بواسطة صحيحة أبي علي وصحيحة أبي بكير وموثقة زيد بن علي، هذه الروايات تقيد هذا المثلث فيتهمل الموثقة على غير المسجد. وقد نترهم أن تلك الروايات لا تكون مقيدة، فإن النسبة بينهما هم من ذلك. الموثقة تدل على عدم سقوط الأذان والإقامة حينما يدرك الرجل الإمام، حين السلام مطلقة من جهة المسجد وغير المسجد. وتلك الروايات وإن اختص موردها بالمسجد إلا أنها مطلقة من جهة بث الجماعة وعدم بث الجماعة، فبينهما أهم من ذلك. كيف يمكن أن يقال أن تلك الروايات مقيدة لهذه الموثقة؟ وهذا ليس بسهل، يلزم في ذلك أن مورد الاجتماع وإن كان هو الصلاة في المسجد في فرض قصد الجماعة، هذا مورد الاجتماع، لأن تلك الروايات أثبت الحكم وهو سقوط الأذان في المسجد مع قصد الجماعة وعدم قصد الجماعة، يعني على آخر المسجد كان قاصدا للإتمام أم لم يكن قاصدا للإتمام. وهذه الموثقة دلت على عدم سقوط الأذان والإقامة مع قصد الإتمام كما هو مخروج الموثقة، كان في المسجد أم لم يكن. مورد الاجتماع هو قصد الإتمام في المسجد، يعني أتى المسجد بقصد أن يأتم بالإمام، فرع الإمام لأنه سلم حال السلام وبعد السلام. لا يكون هذا موردا للمعارضة، لأن هذا هو القدر المتيقن في السقوط، لا يمكن حمل تلك الروايات على غير قاصد الجماعة. قاصد الجماعة هو المتيقن من السقوط في تلك الرواية، إنما الكلام كان في الإسلام وأنها تعم غير قاصد الجماعة أو لا تعم، فلا يمكن أن يقال إن تلك الروايات خاصة بغير قصد الجماعة، هذا لا يمكن. ألا أننا ذكرنا أن رواية زيد بن علي وصحيحة علي بصير الثانية لعلهما ظاهرتان في قصد الإتمام، لا بمعنى أن يكون لهما مفهوم، بل موردهما ذلك. أتى الرجل فدخل المسجد، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ويرى أن الإمام قد سلم عليه أن يأذن ويقيم. قلنا إن هذه الرواية لعلها ظاهرة في أن مفروض كلام السائل إنما هو قصد الإتمام، جاء بقصد أن يأتم بالإمام فرأى أنه سلم فيسأله عن حكم الأذان والإقامة، إلا ما معنى لهذا السؤال؟ كان الإمام موجودا أم لم يكن، صلى أم لم يصلي؟ وكذلك رواية زيد بن علي الإمام عليه السلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو بل ابتداء قال للداخلين في المسجد إن أردتما قيد من ذلك أن يأثم أحدكما في الآخر فليفعل مثلا ولا يؤذن ولا يقيم. ما معنى لهذا الكلام إذا لم يكونا قاصدين للجماعة؟ فمورد الاجتماع له رد ناقل في المسجد بقصد الإتمام ورأى أن الإمام قد سلم، هذا هو المتيقن في السقوط من تلك الروايات. إذن ولو بأثر الظاهر أن لستدينهما هم ذاك، لكن مورد الاجتماع هو القدر المتيقن في الدخول في تلك الروايات، وعليه فليعامل معهما معاملة المطلق ذكر المقيد، يعني الموثقة تدل بإطلاقه على أن الداخل إذا رأى أن الإمام سلم عليه أن يؤذن ويقيم سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ولكن تلك الروايات تدل على أن الداخل في المسجد إذا كان مقتما للجماعة القدر المتيقن، إذا رأى أن الإمام قد سلم ما لم يتفرق الصفوف ليس عليه أذان وإقامة. إذن لا يمكن أن تكون هذه الروايات من الموثقات معارضة لتلك الروايات، بل موردها مورد آخر. فالنتيجة أن الداخل في المسجد إذا رأى أن الإمام قد سلم ولم يتفرق الصفوف يسقط عنه الأذان والإقامة عزيمتان. وأما في غير المسجد إذا أقيمت الجماعة من دار أو حسينية أو بر، أقيمت الجماعة فدخل أحد ورأى أن الإمام سلم لا يسقط عنه الأذان والإقامة، يعني هذا من أحكام المسجد عليه السلام لا من أحكام الجماعة على الإسلام، جمعا بين الموثقة وتلك الروايات تحمل الموثقة على غير المسجد. هذا ملخص كلامنا في العزيمة والرخصة. ثم إن هذا الحكم وهو أن الأذان والإقامة يسقطان في المسجد سواء كان قاصدا للجماعة أم لم يكن قاصدا للجماعة، هل هذا الحكم خاص بمن يقيم جماعتان، يعني مرة ثانية يقيم جماعتان، أو أنه عام للمقيم جماعتان وللمنفرد، وفي الجماعتين لا فرق بين الإمام والمأموم؟ فإذا دخل المسجد قد يكون الداخل رجلا واحدا فيصلي منفردا، وقد يكون الداخل اثنين فماجات فيريدون الصلاة جماعتان، هل يكون الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة شاملا لكلا الفردين، أو أنه يختص بما إذا أقيمت الصلاة الثانية جماعتان كما نصل إلى جماعتين؟ لا نعرف لهذا التخصيص وجها صحيحا. والروايات بين مطلقين وبين ما يستفاد منه الانفراد، يعني حكم الانفراد، وما يستفاد منه حكم الجماعة. أما رواية زيد بن علي، الروايات المعتبرة كانت الصلاة على ما تقدم، رواية أبي بكير صحيحة أبي بكير مطلقة، فإن هذه الصحيحة قد دلت على، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ورأى أن الإمام قد سلم مثلا بهذا المزمور، فقال عليه فعليه أن يؤذن ويقيم. يفسر الإمام عليه السلام أن الصفوف إذا تفرقت يؤذن ويقيم، فإلا فلا. هذه الصحيحة مطلقة في أن الداخل واحد أو أكثر، يصلون جماعتان أو يصلون فرادا. من هذه الجهة لم يسأل الإمام عليه السلام ولم يستفسر أن الرجل الداخل أن الرجل يدخل المسجد هو وحده يدخل أو معه رجل آخر، يريدان الصلاة جماعتان أو يصلي كل منهما منفردا، كل ذلك لم يستفسر الإمام عليه السلام عنه، فالحكم يكون ثابتا للمطلق. ورواية زيد بن علي الموثقة مورده الجماعة، قال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فالمفروض أنه بل مع الإمامة ومع الجماعة لا أذان ولا إقامة، فبما أن الأذان بل كان سابقا المتعارف أن الإمام هو الذي كان يؤذن، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قد يؤذن، أو بلال يؤذن وهو يقيم، أمير المؤمنين صلى الله عليه كذلك لا يؤذن ولا يقيم، يؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فهذه الموثقة موثقة الزيد موردها الصلاة جماعتان، وصحيحة أبي علي مورده الانفراد، فإن هذه الصحيحة ولو قيل إنه ورد في الجماعة مورده الانفراد الصلاة منفردان. قال جاء رجل، كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، سأله رجل فجاء قال دخل رجل المسجد وقد صلينا، خرج بعضهم وبقي بعض آخر يسبح، نقل بالمعنى لعله في اللفظ يكون اختلاف، وبعض يسبح فأذن فمنعنا، فقال عليه السلام أحسنت إنه أشد المال. زي الرواية يقول فإن دخل القوم
وسلوا وأرادوا لشاءوا أن يسلوا جماعتان سيقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام. هذا الزيل قرينة على أن الأول لا يريد الصلاة جماعة، يعني الصدر الصحيح وارد في غير الصلاة جماعة، وكانت ناخل واحدا كما هو ظاهر الأصل المنكر. دخل الرجل المسجد وقد صلينا وخرج بعض وبقي بعض مشمولا بالتسبيح، أذن فمنعناه، قال عليه السلام أحسن امنعه أشدنا المال. بعد قال فإن دخل قوم فأرادوا أوشاه أن يسلوا جماعتان فليقوموا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام. فيعلم من هذا أن الأذلال كان حكم المنفرد لا حكم الجماعة، يعني مولد المانع هو المنفرد، ولم يسأل المجرم، لم يكن له إطلاق بالنسبة إلى الجماعة، وإنما ذكرت الجماعة بعد ذلك. إذن لا ينبغي الشك في أن الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة على نهج العزيمة لا يختص بقسم دون قسم، بل يعم كل مسلم داخل في المسجد، بل وقد أقيمت الجماعة وفرغ الإمام من صلاته بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. الصلاة الثانية حكمها بل السقوط. بقي الكلام في أن التفرق بأي شيء يحصل، التفصيل بين التفرق وغير التفرق. مقتضى إطلاق الرماية إطلاق زيت رماية زيد بن علي أن السقوط مطلق من غير مقيد بتفرق الصفوف وعدمها، حتى إذا تفرقت الصفوف بتمامه. هذا حكم المسجد. المسجد في كل صلاة ليس له إلا أذان واحد وإقامة. دخل رجلان المسجد قال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. لم يقيد بمولد تفرق الصفوف، عدم تفرق الصفوف، هذا حكم المسجد. ولكن الصحيح قيدت بما إذا لم يتفرق الصفوف، إذا لم يتفرق الصفوف يسقط الأذان والإقامة، وإذا تفرقت الصفوف فلا. ولعل والله العليم أن قوله عليه السلام، قول علي عليه السلام في مرسقة الزيت، أيضا لأنه حكاية قضية خارجية، أن الصفوف لم تكن متفرقة. ولذا قال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فكيف كان هذه الصحيحة تقيد تلك المرسقة؟ إذا ظهر لنا معنى التفرق فهو، إذا علمنا أن التفرق معناه أي شيء، تفرق الصفوف، استهمنا أن تفرق الصفوف معناه تفرق الجميع، يعني لم تبقى هيئة الجماعة أبدا، لا أنها قلت، كانت الجماعة مشتملة على 100 شخص مثلا، الآن الباقون 50 أو 40، صورة الجماعة بعد باقية. يسبق أنه لم تتفرق الصفوف، فإن صفوف الجماعة باقية وإن لم تكن بتلك الكثرة. إذا ظهر لنا معنى هذا، لأن معنى تفرق الصفوف تفرق الجميع فهو، وأما إذا ترددنا في ذلك ولم يظهر أن المراد تفرق الصفوف في تمامها أو البعض أيضا كافر، فلو فرضنا أنه خرج عشرة من معه يسرق أن الصفوف تفرقت ولو باعتبار بعض أجزائها. إذا لم يظهر لنا ذلك وتردد الأمر بين أن يكون الموضوع تفرق الجميع أو يكفي تفرق البعض أيضا، حينئذ هذا من المخصص المنفصل، لأن المقيد الذي هو في نتيجة التخصيص يؤخذ بإطلاق رواية زيد بن علي. ما لم يظهر، يعني ما لم يكن الدليل ظاهرا في التقييد المطلق السبع لا محال الا ما بيناه في بحث الاصول، المخصص المنفصل والمخصص والمقيد المنفصل، يقتصر فيهما على مورد المتيقن. واما بالنسبه الى الزائد عن المتيقن بما انه غير معلوم الاراده، لا ندري ان المتكلم اراد هذا المعنى احتمال، فالاطلاق باطل على حاله. ونتيجه ذلك انا نقتصر في السكوت، نقتصر بما اذا كان الجدل يعني مقتضى الاطلاق امر اسلام الله عليه بانه لا يؤذن ولا يقيم مقتضاه يؤخذ به الا في القدر المتيسر مما اخذ من هذا الدليل، فقال عليه السلام ان لم يتفرق الصفوف فعليه ان يؤذن ويقيم. اذا احتملنا ان معنى التفرق هو تفرق الجميع نحتمل هذا، ونحتمل تفرق البعض ففيما اذا تفرق البعض وكان البعض الاخر موجودا، نشك في ان هذا شامل لهذا الدليل عليه ان يؤذن او يقيم، او انه غير شامل له لانه قسمه قسمين. على تقدير تفرق الصفوف يسقط الاذان والاقامه، على تقدير عدم تفرق الصفوف لا يسقط الاذان والاقامه. لا يسقط الاذان والاقامه في اي فرض، لا يسقط في حتى في ما اذا خرج البعض مشكوك هذا لا ندري. نتيجته انه اذا خرج البعض وكان البعض باقيا نتمسك بدليل السقوط، فانه مطلق والقدر المتيسر من المقيد ما اذا لم يبقى احد اصلا، يعني هيئه الجماعه تبدلت بعد ادنى خير لا يرى الهيئه هيئه الجماعه، فنقتصر على المتيسر بالتغيير. لان مقتضى ذلك الاسلام ان الحكم وهو سقوط الاذان والاقامه كان مطلقا، حتى فيما اذا خرج الجميع كان مطلقا. هذا المقدار خرجنا عنه بواسطه تحيه ابي بصير، والباقي يبقى تحت. والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ذلك صحيحه ابي بصير، فانها صريحه في هذا المقدار. فرج في الصحيحه انه خرج بعض وبقي بعض مشغولا بالتكليف، فمعناه ان بقاء البعض خاف بالسقوط. فأذن الرجل الداخل فمنعناه، فقال عليه السلام احسن، مورد هذه الصحيحه ان البعض قد خرج والبعض باق في المسجد، يعني في المسجد. اذن لا يزر خروج البعض في السقوط مع بقاء البعض الآخر، والصحيحة صريحة في ذلك، والسند معتبر على ما تقدم. قلنا إن أبا علي الهراني ثقة لوروده في أسناد كامل الزيارات. هذا تمام كلامنا في السقوط بسقوطه بقي لنا شيء، وهو أنه ورد في رواية زيد النرسي في كتابه على ما ذكره المحدث المري قدس الله نفسه ما ينافي ما ذكرناه من جهته، جهة من جهة تفصيل بين الأذان والإقامة. كما أشرنا أولا قلنا الكلام يقع في الأذان وفي الإقامة بعد ذلك. في هذه الرواية زيد بن نرسي فصل بين الأذان والإقامة، إذا دخل المسجد ورأى أن الإمام جالس مكانه والقوم كجالس انصرفوا من صلاته وهم جالسون في أمكنته، حينئذ حكم بسقوط الأذان والإقامة. وإذا دخل المسجد ورأى أن القوم جالسون في مكانهم ولكن انصرفوا عن الصلاة حكم بسقوط الأذان ولكنه يقيم، يجزي الإقامة عن الأذان. وإذا رأى أن بعضهم خرج وبعضهم باق في المسجد قال عليها أن يؤذن ويقيم. روى زيد بن مرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا أدركت الجماعة لقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا قد زعك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك وإذا وافيتهم صلاة منفردة وإذا وافيتهم لقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس قد زعك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك هذه الزماية طارة يدعو الكلام بني في سند هذه الزماية وأخرى من جهة الجلالة أما من جهة السند فكتاب زيد المرسي الظاهر أنه كتاب المعتبر زيد المرسي بنفسه لم يرد فيه توثيق إلا باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات طريق النجاشي قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب طريق صحيح يرويه بواسطة أستاذه ابن نوح أحمد بن نوح أحمد بن علي بن نوح يرويه عن السفراني الذي هو السفران عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن علي عمير عن زيد بن نفسه والطريق صحيح السفراني سفران ابن نوح سفران شيخ النجاشي علي بن إبراهيم عن أبي أبو هم قلنا إذن الظاهر أنه سفر إبراهيم بن هاشم يرويه عن ابن أبي عمير وهو يرويه عن زيد بن نفسه وأما الشيخ قدس الله نفسه يروي هذا الكتاب عن ابن أبي عمير قال ورواه ابن أبي عمير ذكر الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرواة أن طريق الشيخ إلى كتاب زيد المرسي مرسل لأن الشيخ يرويها عن ابن أبي عمير من دون ذكر الواسطة وهذا اشتباه لأن الشيخ ذكر في ترجمة ابن أبي عمير أن كل ما يرويه عن ابن أبي عمير كتبه ورواياته يذكر سنده والسند صحيح فهنا إذا قال رواه ابن أبي عمير معناه أنه رواه في الطريق الذي يذكره في ترجمة ابن أبي عمير طريق الشيخ أيضا طريق صحيح وذكر ابن الغزائري أنه رأى في الكتب القديمة هذا الكتاب عن ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي إذا هؤلاء قد شهدوا الأنجا بن النجاشي والشيخ لأن الكتاب من الغزالي لم يسمن شهدوا بأن هذا الكتاب كتاب زيد النرسي والراوي لهذا الكتاب ابن أبي عمير ولكن ابن الوليد وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر أن هذا الكتاب موضوع لا أساس له وزعه موسى بن كذل همداني نفيس اسم والد موسى موسى بن محمد محمد موسى وزعه محمد بن موسى الهمداني هذا وزعه واضع الكتاب هذا الكتاب مجعول ابن الغزائري يقول فلغلط أبو جعفر ينسلو لأنه تبعه على ذلك السلوك ولم يرغ السلوك عن هذا الكتاب باعتبار أن شيخه حكم بوزعه وكذبه يقول ابن الغزائري غلط أبو جعفر في هذا فإني رأيت هذا الكتاب يعني كتب هذين الشخصين زيد بن النرسي وزيد بن الزراد رأيتهما حقيقتان وليس الواضع هو محمد بن موسى بل الهمداني فمن هذه الجهة الظاهر أن ابن الوليد قد اشتبه عليه الآن فإن سند النجاشي سند صحيح وليس فيه محمد بن موسى وكذلك سند الشيخ ليس فيه محمد بن موسى الهمداني المذنوب أن هذا الكتاب رسل إلى ابن الوليد بواسطة محمد بن موسى الهمداني فتخيل أنه موضوع لا قبل وطريق النجاشي والشيخ لم يصل إليه يعني إلى ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد يذكره بطريق محمد بن موسى الهمداني
لا بهذين الطريقين. ومع ذلك الجزم بأنه موضوع وفاه محمد بن موسى الهمداني هذا بعيد، حتى لو كان الطريق منحصر لمحمد بن موسى الهمداني، لأنه لم يلتزم بأن يكذب في جميع رواياته وأخباره، لأن هذا قال سيد الجزم أنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني لا نعرف له بشر. كيف كان الكتاب معتبر وزيد ثقة، ومع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية فيما بعد إن شاء الله.
الله الصمد فلم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى التفصيل بين الاذان والاقامه، وقلنا ان الروايه المرويه عن كتاب زيد بن النرسي قسمت داخل المسجد بعد فراغ الجماعه، قسمه على ثلاثه اقسام. فلذا اولا ان الامام جالس المكانه والقوم لم يتفرقوا، قال انه لا اذان ولا اقامه، يصلي الداخل بغير اذان واقامه. وفرض ثانيا ان القوم جلوس، في مثل ذلك قال انه يقيم ليجزي اقامته من الاذان، واذا وجد القوم قد تفرقوا فعليه الاذان والاقامه. قلنا ان الكلام صار ثانيه في كتاب زيد بن النرسي، وفي زيد بن النرسي نفسه. قلنا ان الظاهر ان الكتاب ليس بموضوع كتاب زيد بن النرسي، وقد رواه النجاشي عن ابن ابي عمير بطريق صحيح، وكذلك رواه الشيخ رحمه الله نفسه باسناده عن ابن ابي عمير، وذكر ابن الغزائري انه راى هذا الكتاب، وكذلك كتاب زيد بن الزراد قديما، وقال غلط ابو جعفر في قوله ان هذا الكتاب موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالظاهر ان هذا سهو من ابن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد قد نفى الله نفسه، والكتاب ليس بموضوع. وقلنا ان زيد نرسي بنفسه وان لم يذكر في كتب الرجال الا انه وارد في اسناد كامل الزيارات، وهذا يكفي في فساقته. اذن الكتاب معتمد عليه و معتبر، ولكن الكلام يدل في الامرين. الاول ان كتاب زيد بن النرسي ان كان كتابا معتبرا و معتمدا عليه الا انه لنزله وجوده لم يصل الينا، بل ولم يصل الى الصدوق قد نفى الله نفسه، وكذلك الى ابن الوليد بطريق معتبر، ولذا قال انه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالكتاب ليس من الكتب المعروفة المشهورة، فليس لنا طريق إلى هذا الكتاب. لا ندري أن ما روي عن كتاب زيد بن النرسي رواه المحدث النوري قد نفى الله نفسه في مستدرك المسائل، هل هذا حقيقة كان في كتاب زيد بن النرسي أو لم يكن؟ لأن الكتاب لم يصل بطريق معتبر إلينا، ولا سيما أن في الأعصار المتأخرة اكتفى العلماء بمجرد الإجازة في الروايات، لا بقراءة الكتاب وبتسليم الكتاب كما أنها جاء كان متعارفا بين القدماء يقرأ الأستاذ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الأستاذ فيجيزه في روايته فهذا الكتاب يكون واردا بطريق المرتبات. وهذه السلسلة قد انقطعت في الأعصر المتأخرة يكتفون بمجرد الإجازة. أجزت له أن يروي عني ما في كتب أصحابنا الأخيار، وأما أن الكتاب بل مشتمل على أي مقدار من الروايات فيه زيادات أو نقيصة لا يتعرضون لهذا أبدا، فلذلك لم يصل إلينا هذا الكتاب بطريق معتبر، فلا يمكننا الجزم بأن هذا كان موجودا في كتاب زيد بن الأرسلي. غاية الأمر أن الحجي نوري قدس الله نفسه رأى كتابا مسمى بكتاب زيد بن الأرسلي وهذه الرواية موجودة فيه، لا أثر لذلك، فليس لنا طريق. الثاني أننا ولو سلمنا أن الرواية موجودة في كتاب زيد بن الأرسلي إلا أن الرواية مضطربة المتن ولا يمكن أن يستفاد منها شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإمام إذا كان نشانه والقوم لم يتفرقوا لا أذان ولا إقامة، وإذا كان القوم جلوسا فيجزي الإقامة عن الأذان هو عين الأول. الشق الثاني لا يختلف عن الشق الأول، كان في الشق الأول أن القوم لم يتفرقوا، لو كان الأمر بالعكس أمكن أن يفكر ولو بعيدا، ولكن فرز أولا أن الإمام جالس مكانه والقوم لم يتفرقوا فلا أذان ولا إقامة. الشق الثاني أن القوم جلوس أيضا بل يقيم وهو يجزي الإقامة تجزي عن الأذان. وما الفرق بين هذا القسم والقسم الأول؟ الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاستدلال بها من شيء، فأولا الرواية لم تتم وإن كانت شاب زيد النفسي معتبرا وزيد ثقة، إلا أن لا ندري بوجود هذه الرواية في ذلك الكتاب، إذ الطريق مقطوع ليس لنا طريق إلى صاحب الكتاب. ومضافا إلى ذلك رواية مضطربة المتن ولا يكاد يحسن لنا منها معنى مهجل أن يكون هناك ثلاثة شقوق. في القسم الأول يسقط الأذان والإقامة، في القسم الثاني يسقط الأذان، في الثالث فلا يسقط الأذان والإقامة، على أنها رواية شاذة معارضة للروايات المتقدمة الدالة على سقوط الأذان والإقامة، وهي روايات مشهورة ومعروفة بين الأصحاب قد عمل بها الأصحاب قديما وحديثا، فهذه الرواية تسقط لا محالة. هذا تمام كلامنا في أصل السقوط. يبقى هنا أمر لم يتعرض له المعصوم قدس الله نفسه، وهو أن السقوط من الداخل في المسجد والقوم بعد لم يتفرقوا والصفوف باقية، يسقط الأذان والإقامة من الداخل، هل يختص هذا بالجماعة الأولى أو الجماعة الثانية؟ إذا ذلك لو فرضنا أن الصلاة الأولى قد تمت ودخلت جماعة فأرادوا الصلاة فصلوا بلا أذان ولا إقامة لأن الجماعة الأولى قد أذن وأقيم لها، أقيمت الصلاة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، هذه الجماعة الثانية أقيمت وقبل أن يتفرق القوم وأهل الجماعة دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي، هل يسقط عنه الأذان والإقامة؟ الجماعة بعد لم يتفرقوا، يعني يختص هذا الحكم الداخل في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة والقوم بعد جالسون ولم يتفرقوا، يختص هذا بالصلاة الأولى أو الصلاة الثانية إذا كذلك.
اختار المحق والهرجاني قدس الله نفسه السقوط في هذا الفرد الزام، ولكن لا نعرف له وجها صحيحا، بل وجه في ذلك أن الروايات الدالة على السقوط وعمدتها ثلاث روايات كما تقدمت. هذه الروايات خاصة بالجماعة الأولى ولا يعم الجماعة الثانية. أما صحيح أبي بسيط فرج أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم وفرغوا من صلاتهم فعليه أن يؤذن ويقيم، فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا تفرق الصفوف فعليه الأذان والإقامة، وإن لم يتفرق الصفوف فسيصلي بأذانهم يستفتح الصلاة بأذانهم وإقامتهم. مورد هذه الرواية واضح، الصلاة الأولى ليس في هذه الصحيحة إطلاق بالإضافة إلى كل جماعة تعقد في المسجد، بل الجماعة الأولى التي أذن لها وأقيم لها يجتزي المصلي ثانيا الداخل في المسجد يجتزي بأذانهم وإقامتهم. فهذه الصحيحة لا تشمل ما لو دخل الرجل المسجد والجماعة الثانية الذين صلوا بأذان وإقامة الجماعة الأولى، لا دلالة في هذا المعنى غير شامل لذلك أنه يسقط الأذان والإقامة من الداخل على الجماعة الثانية أيضا. هذه الصحيحة لا تشمل واضحا. وأما موثقة زيد بن علي أيضا كذلك، صلى علي عليه السلام بالناس فدخل رجلان المسجد فقال عليه السلام إن شئتما وليؤم أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا كان مورده الصلاة الأولى الجماعة الأولى التي أذن وأقيمت لها، فلو فرضنا أن الثانية الجماعة الثانية قبل أن يتفرقوا دخل رجل المسجد أيضا، هذه الموثقة غير شاملة له. وكذلك صحيحة أبي علي الهراني أيضا فرج فيه أنه سأل الإمام عليه السلام قال سنة من أبي عبد الله عليه السلام فسأل رجل سأله رجل قال علي قال صلينا الفجر في المسجد فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام أهلا إنه أشد المان. هذا أيضا مورده ما إذا صلى الجماعة الجماعة الأولى صلوا الفجر فدخل عليهم رجل فأراد أن يؤذن فمنعوه. وأما بالنسبة إلى زيد هذه الرواية أنه إن كان القوم قد دخلوا كانوا جماعة فأرادوا الصلاة جماعة بل يكونوا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام، تلك الجماعة الثانية لم يفرض أنه دخل رجل على جماعتهم وقد فرغ الإمام من صلاته ولكن القوم لم يتفرقوا لا يؤذن ولا يقيم. إذن هذه الروايات لا تشمل ما إذا كانت داخل دخل على الجماعة الثانية، فمطلقات الأذان والإقامة إلى معارض لا مقيدا لسيد المطلقات أن كل صلاة لا بد من الأذان والإقامة لها لا بدية استهبابية، تلك المطلقات شاملة للمقام فلا دليل على السقوط ولا نعرف وجها صحيحا لما اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من السقوط في هذا الفرد. ثم ذكر ما قدس الله نفسه شروطا لسقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى الداخل في المسجد. الأول أن تكون الصلاتان أدائيتين، فلو فرضنا أن الجماعة كانت صلاتهم قضائية وبعد لم يصلوا صلاة الأداء لا يسقط الأذان عن الداخل وهو يريد صلاة الأداء أن يؤدي صلاة أداء، وكذلك لو فرضنا أنهم صلوا صلاة الصلاة أداء ولكن الداخل يؤذن للصلاة قضاء على ما تقدم
يؤذن للصلاة الأولى ويقيم للباقين. قال قدس الله نفسه إنه لا يسقط الأذان في هذا الفرش، ويعتبر في السقوط أن تكون الصلاتان كلتاهما أدائيتين، فلو فرضنا أنهما قضائيتان أو إهداهما قضاء والآخر أداء لا سقوط في هذا الفرش. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن هذه الروايات التي ذكرناها ثلاث روايات، لا البقية كانت ضعاف ولا حاجة إلى المهديات. هذه الروايات الثلاث صحيحة قريبة. دخل رجل المسجد لقد بل فرغ القوم من صلاتهم، عليه أن يؤذن ويقيم. ظاهر هذه الصحيحة كما ذكرنا أو بل محتمل الظهور بيت لا يكون له إسناد، كان الداخل يريد صلاة جماعة. فرع أن القوم قد فرغوا من صلاتهم وأن الإمام قد سلم، فسأل الإمام عليه السلام أنه أعليه أن يؤذن ويقيم، كأنه لو كان دخولهم قبل هذا لم يكن عليه أذان وإقامة لأنه يدخل معهم في الجماعة. هذا معلوم أنه الصلاة صلاة الأدائية، يعني القوم صلوا في المسجد صلاة أدائية، وهذا أيضا أتى أن يصلي معهم ولكن لم يدركهم فاتهم ذلك. فسأل الإمام عليه السلام أن عليه أذان وإقامة، ففسر الإمام عليه السلام بين صورتي تفرق الصفوف وعدم تفرق الصفوف. فهذه الروايات لا تشمل الصحيحة، لا تشمل ما إذا كان في الصلاة الأولى قضائية من باب الاتفاق جماعة اجتمعوا في المسجد وصلوا قضاء، لا تشمل ذلك. أو أن الداخل جاء ليصلي قضاء هم لا يشمل. فإذا فرضنا أنها لا تشمل، المطلقات باقية. اما موثقة زيد بن علي، هذه الموثقة موردها أن علي سلام الله عليه صلى بالناس فقد دخل رجلان. هذا أيضا معلوم أن علي سلام الله عليه لم يصل صلاة القضاء في مسجد الكوفة، صلى الصلاة أداء ودخل الرجلان ليصليا جماعتان، لكنهما لم يدرك الإمام عليه السلام. فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. أي المورد الأول يعني بالنسبة إلى الإمام، وبالنسبة إلى المأموم الذي دخل المسجد أي مورده الصلاة الأدائية، فلا يشمل الصلاة قضاء. وأما صحيحة أبي علي الرواية الثالثة، سأل الصادق عليه السلام قال صلينا الفجر في المسجد فدخل رجل فرض أنه صلى الفجر، فهذه صلاة أدائية لا أنه صلى قضاء. صلى الفجر في المسجد، القوم صلينا الفجر في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، فلما انصرف القوم دخل رجل فأذن قال فمنعناه ودفعناه. قال عليه السلام أحسنته أو أحسنت امنعوه أشد المن فادفعوه. فمورد الصلاة الأدائية بالنسبة إلى الجماعة فأنهم صلوا صلاة الفجر. وبقرينة الزيت قوله عليه السلام فإن كان القوم قد دخلوا أو فإن كانت داخل جماعة يصلون جماعة في ناحية من المسجد يبتعدون عن هذه الجماعة بلا أذان ولا إقامة، نقل بالمعنى نقل الرواية. هذا معلوم أنهم جاءوا إلى المسجد ليصلوا مع الإمام ولكن لم يدركوا الإمام، فجان أهم من ذلك، لكن صلاتهم صلاة الفجر. القوم التي أتوا المسجد ولو لم يفرض في هذه الصحيحة أنهم أتوا لإدراك الجماعة كما في الرواية هذه الجهة، قلنا أن الرواية مطلقة يشمل القاصد للجماعة وغير قاصد للجماعة.
لكن بقرينة أنه كانت الصلاة صلاة الفجر وجاء رجل يريد أن يصلي، الظاهر أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة صلاة الفجر لا أنه يريد أن يقضي صلاة العشاء. وبعبارة أخرى ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام وإنما في كلام الراوي، ليس هنا إطلاق ليتصل الإمام عليه السلام أن هذا الرجل الجائي أذن لأي صلاة، أذن لصلاته الأدائية فمنعته أو أذن لصلاته القضائية فمنعته، ليس هذا مرسل في السلسال، بل الظاهر السؤال والجواب أن الداخل مثلهم كما أنهم صلوا صلاة الفجر كذلك الداخل دخل يريد صلاة الفجر، إن كانوا جماعة يصلون جماعة ثانية غير هذه الصلاة. إذن ليس في الروايات إطلاق يعم كل صلاة سواء كانت الصلاة الأولى أو الثانية أداء أو قضاء، ليس إطلاق. فإذا لم يكن إطلاق فالأدلة الأولية الآمرة بالأذان والإقامة إطلاقات تلك الأدلة محكمة نخرج منها بمقدار الدلالة هذه الأدلة الزائد على ذلك فلا. ودعين هذا البيان يقال في الشرط الثاني أن الروايات واردة في صلاتين في وقت واحد لا في صلاتين في وقتين، ليس هذا موردا لروايتين. فلو فرضنا أن الجماعة الأولى كانت جماعة لصلاة العصر وإمام الجماعة والمأموم يصلون آخر الوقت، صلاة الجماعة انعقدت في آخر وقت العصر فانتهى إلى صلاة المغرب كما رأيناه في صلاة المرحوم المرزا محمد صاحب الشيرازي قدس الله نفسه، كانت صلاة عصره جماعة تنتهي إلى صلاة المغرب. إذا فرضنا أن الصلاة انتهت إلى صلاة المغرب والقوم جالسون بعد لم يتفرقوا، فدخل داخل فأراد أن يصلي المغرب، هل تسقط الأذان والإقامة؟ ما أن الأذان والإقامة إنما كانتا للصلاة الأولى صلاة العصر، الروايات لا تشمل ذلك الجزمة. مفروض السؤال في جميع هذه الروايات عن الروايات ثلاث أن الداخل يريد أن يصلي في ذلك الوقت في وقت ذلك الصلاة فيصلي بأذانهم وإقامتهم كما في سيئة أبي بصير، وكذلك في مسلقة زيد بن علي علي سلام الله عليه صلى بالناس فدخل رجلان فقال عليه السلام إن كنتما فليأم أهدكم الآخر في هذا الوقت، وكذلك سيئة أبي علي التي وردت في الفجر لو أن هذه الجماعة استمرت إلى الظهر دخل رجل بعد زوال الشمس فلا يؤذن ولا يقيم غير مشمول لهذه الروايات. إذن المسلقات على حالها، فلو فرضنا أن الداخل دخل له يريد صلاة أخرى غير تلك الصلاة يعني في وقت آخر كصلاة المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر، هذه الأدلة لا تشمل، فلا دليل على السقوط بل لا بد من الأذان والإقامة. ذكر هنا شرطا ثالثا أن يكون المكان متحدا عرفا، فلو فرضنا أن الجماعة كانت منعقدة داخل المسجد وورد هذا وأراد أن يصلي على سطح المسجد والقوم لم يتفرقوا بعد باقون، فمن الإمام فرغ من صلاته هل يسقط عنه الأذان والإقامة وهو يصلي في السطح؟ أو إذا كان البعد بينهما بعدا معتنى به كما في مسجد الكوفة مثلا أو مسجد السهلة، الإمام كان يصلي في زاوية فأذن وأقام وصلى فرغ من صلاته، دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي في زاوية أخرى بعيدة عن الزاوية الأولى، فهل يسقط الأذان والإقامة؟
أيضا الإخصار قدس الله نفسه أدنى السبوت ونتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن سقوط الأذان والإقامة في الداخل في المسجد فيما إذا صلى القوم مشروط بأمور تقدم الكلام في واحد من حسنها. وذكر من جملة الشروط اتحاد المكان. فلو فرضنا أن الداخل في المسجد صلى على سطح المسجد والسماعة كانت منعقدة داخل المسجد لا يسقط في مثل ذلك لأن المكان ليس بمستعد لما يصلي فيه الداخل مغاير لمكان صلى فيه القوم فلا سقوط في هذه الصورة. وكذلك إذا فرضنا أن البعد بينهما مفرط أحدهما يصلي في زاوية يعني صلى في زاوية القوم صلوا في زاوية من المسجد والداخل في المسجد يصلي في زاوية أخرى كما في المساجد الكبار كمسجد الكوفة مثلا ونحو ذلك لا يسقط في هذه الموارد. أما بالنسبة إلى ما إذا لم يكن المكان متحدا من جهة اختلاف المكان أحدهما يصلي في السقف والآخر صلى في داخل المسجد فلا يبعد ما ذكره قدس الله نفسه أن السقوط مشكل لأن شمول أدلة السقوط لمثل ذلك غير واضح فإن السات إنما هو أمر حادث ولم تكن المساجد سابقا مشتملة على داخل وفتحين فظاهر الروايات صحيحة أبي بصير وصحيحة أبي علي وموثقة زيد بن علي كل ذلك بلدت الأسبالي فيما إذا أراد الداخل أن يسلي في المكان الذي صلى فيه القوم صلى عليه السلام للناس فدخل رجلان فقال لهما إن شئتما أما أهدكم الآخر فلا يؤذن ولا يقيم. الظاهر أنهما كان أراد السلام في سطح المسجد وفي داخل المسجد لا في على الساس يعني على الجهة الفوقانية هذا خارج عن مورد الناس. وكذلك صحيحة أبي بصير وصحيحة أبي علي كل ذلك إنما ورد في شرط اتحاد المكان. وأما إذا لم يكن المكان متحدا كما في زماننا هذا المساجد مفتوحة وله داخل وله خارج فيصلي الداخل في المسجد في الجهة الفوقانية وفي الساس على الساس والجماعة أقيمة داخل المسجد شمول دليل السقوط لمثل ذلك لم يعلم فالمرجع هنيزين إطلاقات أدلة الأذان والإقامة هذا في محله. فأما بالنسبة إلى البعد المفرد فلا نعرف له وجها فإن علي سلام الله عليه إنما صلى في مسجد الكوفة وهو من أعزم المساجد وقال عن إساله فأمر سلام الله عليه لأن يسلي الواردان يعني فيأتم أحدهما بالآخر ولا يؤذن ولا يقيم إن شئتما أما أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. لم يقص الإمام عليه السلام على الحكم لما إذا صلي في مكان صلاة الجماعة حتى إذا صلي في مكان آخر بل إن صحيحة أبي علي واضحة الدلالة على عدم اعتبار ذلك فإنه ورد في جيد الصحيحة إن كان الوارد إن كان القوم قد وردوا
فأرادوا الصلاة جماعة فليكونوا في ناحية المسجد بعيد يقول ذلك لا أذان ولا إقامة فرض صحيحة أبي علي أن الواردين يصلون في غير مكان صلاة الجماعة فليبتعدون عن هذا المكان ويصلون في ناحية من المسجد لما ذلك لا يؤذنون ولا يقيمون بل فاعتبار وحدة المكان بهذا المعنى يعني الوارد يصلي في مكان أقيمت فيه الجماعة هذا بل لا دليل عليه هذا الاعتبار بل إن صحيحة أبي علي ظاهرة الدلالة على خلاف ذلك ومن هذه الجهة كان الإشكال ضعيفا جدا وذكر ابن الله نفسه من شرائط السقوط أن تكون الجماعة القائمة في المسجد أن تكون مع الأذان والإقامة فلو فرضنا أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا ولو من جهة سماع الأذان والإقامة سمعوا فثبت عنهم الأذان والإقامة في مثل ذلك إذا دخل الداخل وأراد أن يصلي لا يسقط الأذان والإقامة وهذا أيضا من جهة قصور هذه الأدلة لا تشمل ما إذا كانت الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا سيما إن صحيحة أبي بصير دلت على استهزاء الداخل بأذان القوم وإقامتهم فالمفروض في هذه الصحيحة أن الصلاة الأولى كان فيها أذان وإقامة وهذا يجتزي بأذانهم وإقامتهم فلو فرضنا أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا فأين الأذان والإقامة حتى يجتزئ هذا بأذانهم وإقامتهم ومرسقة زيد أيضا ليس فيها إطلاق فصلى علي بالناس معلوم أن الإمام عليه السلام لم يصلي بغير أذان وإقامة وكذلك صحيحة أبي علي الحراني قال ذلك كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له هذا الرجل قال له إنه إنا صلينا الفجر فدخل رجل فأراد أن يؤذن أو أذن فمنعناه ودفعناه قال عليه السلام أحسن ليس له إطلاق بما إذا كانت الصلاة غير أذانه بل الظاهر أن الصلاة كانت صلاة متعارفة مشتملة على الأذان والإقامة فمرسقة زيد وصحيحة أبي علي لا إطلاق لهما وصحيحة أبي بصير ظاهرة في تحقق الأذان والإقامة فيجتزى بأذان القوم وبإقامتهم فلو فرضنا أن الجماعة لم يؤذنوا ولم يقيموا بل ولو من جهة استماع الأذان لا دليل على سقوط الأذان والإقامة بالنسبة للداخل أيضا اعتبر قد نفى الله نفسه في السقوط أن تكون الصلاة صحيحة فلو فرضنا أن الصلاة كانت باطلة الإمام فاسق مثلا والمأمومون يعلمون بفسقه ومع ذلك سموا به هذا الحكم لا يثبت سقوط الأذان والإقامة من الداخل أو فرضنا أن الإمام والمأمومين بأجمعهم قد تغذوا بماء معلوم النجاسة ولو عند هذا الداخل وهم لا يعلمون فرضا فصلاتهم باطلة لفقدان الطهور وإن كانوا يرون أن صلاتهم صحيحة هذه الأدلة ليس فيها إطلاق بل إنما وردت في موارد خاصة من صلاة علي سلام الله عليه بالناس أو أن أبا بصير سأل أن الرجل دخل المسجد والقوم قد انصرفوا من صلاتهم الظاهر أنه على المتعارف يصلون صلاة صحيحة فمورد الصلاة الفاسدة فالقوم الإمام والمأمومون مأمورون بإعادة الصلاة ولا تكون هذه الصلاة صلاة لهم ليس هذا مشمولا للروايات وهذا واضح نعم يبقى صورة واحدة وهو ما إذا فرضنا أن الفساد ليس من جهة فقدان الطهارة أو بغير ذلك من فقدان الشرائع، وإنما الفساد من جهة أن المصلي لا تقبل صلاته أو المأمومون لا تقبل صلاتهم لعدم الإيمان. يعني الصلاة بالنسبة إلى العامة، صلاة العامة لا يبعد عن الاتفاق بذلك، يعني لا يفرق في السقوط بينما إذا كانت الصلاة صلاة الشيعة أو كانت الصلاة صلاة أهل السنة، وإن كانت صلاتهم باطلة عندنا بلا سيما من جهة فقدان بعض الشروط، إلا أن الظاهر شمول الحكم لذلك، والوجه به أننا علمنا من الخارج أن صلاة الجماعة الشيعة في المساجد لم تكن متعارفة في زمن الأئمة سلام الله عليهم، لم يعهد هذا، أنه في زمان الصادق سلام الله عليه شيعي يكون إمام الجماعة ويقتدي بهم جماعة من الشيعة، فيرد رجل من الشيعة وأراد أن يؤذن يمنعه، أو يقول الإمام عليه السلام في سيرة علي بصير أجزعه أذانهم وإقامتهم، هذا أمر غير متعارف. فالظاهر أن السؤال والجواب ينظران إلى الجماعة المتعارفة بين الناس في ذلك الوقت، والجماعة كانت جماعة العامة لا جماعة الخاصة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بسقوط الأذان والإقامة. إذن الصلاة الصحيحة بل من غير هذه الجهة، من غير جهة أن المصلي بل غير مؤمن صلاته أو أن وضوءه باطل، لأنه مثلا لا يمسح على رجليه ليغسل رجليه، أو من جهة أخرى البطلان من هذه الجهة الظاهر أنه لا يمنع من السقوط، مع أن الصلاة باطلة مع ذلك يسقط الأذان والإقامة. العبرة بجماعة المسلمين بما أنهم مسلمون لا بما أنهم شيعة، لا خصوصية لذلك. نعم لو فرضنا أن البطلان من جهة أخرى لا من هذه الجهة، لو فرضنا أن الإمام والمأمومين كلهم اشتبهوا فصلوا إلى غير القبلة مستدبر القبلة، فبرد الداخل فرأوا أنهم صلوا وفرغوا من صلاتهم، لكن الصلاة إلى غير القبلة لا يقصد الأذان والإقامة.
الجهت عامه بوده
نه دقیقه نه
این مقدار کاره
لذا دلیل نداریم از مثلا اون بطلان از جهت سنی بودن که اعتبار این که اونا یشتفون بالغرس و یرون الغرس حاصل این است که او خرج به دلیل که مورد رمایات است لما لو فرد نا
دلیل یعنی باید قیاس کنیم قیاس باید بکنیم قیاس کنیم
قیاس نه نه موردی رو باید این هست بس بچه اطلاقی داریم اطلاقی نداریم داریم عرض می کنم اطلاقی نداریم در روایت رمایات سن ورده در موردی که آخه کدوم دلیل کدوم زن آمه را تکمه سریعه من غسل رجلین آمه را تکمه اما غیر سلاح اگر سلاح به غیر قبله بدون رسمه زن فرض میکنم سلاح به یا اینکه خیلی شیعی با آب متعجز اشتباها وضو گرفته چرا بگیره اینجا نه آه اون مورد آمه تزیزم آمه خارج این یکی به موردش اون مورد روایات و متعارفی مورد روایات آمه و اما مورد روایات غیر آمه اونم خارج می شود و رو بطلست لا برسده بله او ازا صلوهی غیر المعکول لا برسده او ازا فرلنا انهم تکتبو لا برسده کل ما گفه عند الامه لا عند كل مسلم عند كل مسلم اذا تسعد الصلاه بلو لنسيان النجاسة مثلا يصلي في ثوب ناس لنجاسته أو أنه توزع بماء متنجس أو يصلي إلى غير القبلة كل ذلك لا دليل عليه إسلام نظري وزيت لقد نفى الله نفسه أيضا من جملة الشرائع امیت یعنی ذکر او کردیدن امیت خونه فی المسجد و هل یعن الحب ما اذا کان غیر المسجد استظهر قدس الله نفسه انها جا من احکام الجماعه ولا خصوصیت للمسجد و فقدنا الکلام فی ذلك قلنا ان الروایات كلها غلبت المسجد لليس لنا رواية مطلقة بل ترد في غير المسجد إلا رواية واحدة رواية أبي بكر التي كان في سندها صالح أو خالد كان بل أحدهما صالح بن سعيد أو خالد بن سعيد وبما أنه مردد بينهما بل أحدهما ثقة وهو خالد بل آخر وهو صالح لم يؤثر فهذه الرواية لا يمكن أن أخذ بها لعدم هجيتها والروايات المعتبرة في المقام ثلاث كما ذكرنا صحيحة أبي بكر وموثقة زيد بن علي وصحيحة أبي علي الحراني كل ذلك كان في المسجد فالتعدي من المسجد إلى غير المسجد يحتاج إلى دليل على أن موثقة عمار كانت واضحة الدلالة على عدم السقوط أدرك الإمام وقد سلم قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم كانت الرواية مطلقة حملناه على غير المسجد فالنتيجة أنه إذا كانت الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فيسقط الأذان والإقامة إذا لم تكن الصفوف متفرقة وإذا كان غير المسجد فلا يسقط بمقتضى مرتبة أمام فالصحيح أن الحرف مختص بالمسجد هذه الشروط ذكرها قدس الله نفسه للسقوط ثم ذكر قدس الله سره مبادئ ما إذا شك في السقوط العجنه ذكر أن السقوط بما أنه كان على وجه الرخصه لا على وجه العزيمه فإذا شك في مورد أن الأذان والإقامة يسقطان أو لا يسقطان فله أن يحتاط ويأتي بالأذان والإقامة احتياطا فلو شك في التفرق وعدم التفرق أو شك في اتحاد المكان وعدم اتحاد المكان أو شك في أن الجماعة السابقة أذنوا وأقاموا أو لم يأذنوا ولم يقيموا أو شك في أن صلاتهم كانت أدائية أو قضائية في جميع ذلك له الاحتياط نعم لو شك أن صلاتهم صحيحة أو فاسدة مقتضى أصالة الصحة أن الصلاة صحيحة فيبني على الصحة لا يسقط الأذان والإقامة فأما في غير ذلك فيحتاط هكذا ذكر قدس الله نفسه لقد ذكرنا إجمالا سابقا أن الشبهة في المقام الشبهة في السقوط لعدم السقوط قد تكون شبهة حكمية نظير حين ما ذكرنا في التفرق لا ندري أن الموجب للتفرق هل هو التفرق جميع الأفراد بحيث لا يبقى في المسجد ولا واحد أن يتفرق الجميع أو يكتفى بخروج بعضهم هذا أيضا تفرق لو فرضنا شككنا في ذلك شبهة حكمية في مثل ذلك وغير هذا يرجع إلى إصلاحات أدلة الأذان والإقامة في الشبهات الحكمية فإن الأدلة دلت على ثبوت الأذان والإقامة لكل مكلف في كل صلاة إذا فرضنا أن الدليل المقدس الخارجي كان مجملا ولم يستفد منه السقوط فالمرجع هو كان الإطلاق الأول إلا فيما إذا كان هنا إطلاق لدليل مقيد غير هذا المجمل فيؤخذ بإطلاق ذلك الدليل فإن إطلاق دليل المقدس مقدم على إطلاق دليل العام كما في المثال قلنا إن صحيحة أبي علي لم يؤخذ فيه التفرق وعدم التفرق سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد وصلينا الفجر خرج بعضنا وبقي آخر وهو يسبح فأذن فمنعناه قال عليه السلام بل إنه أحكم فإنه أشد المنع هذه الرواية لم يؤخذ فيه عنوان التفرق وعدم التفرق مقتضى إطلاق هذه الرواية ثبوت الحكم مع تفرق الجميل عدم تفرق الجميل أو أن رواية زيد بن علي المرتبة أيضا لم يذكر فيه التفرق. صلى علي عليه السلام بالناس، دخل رجلان فقال عليه السلام: إن شئتما أو إن أردتما أما أحدكما الآخر فلا يؤذن ولا يقيم. مزمون الرواية فلو ما تغيير الله. هذا أيضا لم يخل فيه التفرق وعدم التفرق. فإذا خلدنا أن ما أخذ فيه التفرق مجمل ولم نستظهر منه شيء، فنرجع إلى إطلاق دليل المقيد الثاني. ففي الصبغات الحكمية إن كان هناك إطلاق في دليل المقيد يؤخذ به، وإن لم يكن إطلاق في دليل المقيد فالمرجع هو الإطلاقات الأولية، فأن الأذان والإقامة لا يصح. هذا بالنسبة للسنة الحكمية. فأما السنة الموضوعية، إذا شككنا أن التفرق خارجا حسنا لم يحسن لظلمة الليل، لا نرى دخل المسجد وعلم أن الجماعة بل قد فرغوا من صلاتهم، الإمام سلم والقوم قد انصرفوا، لكن لا يدري أنهم تفرقوا أو بعد باقون في المسجد. سنة موضوعية. أو يشك في أنهم أذنوا وأقاموا أو لم يأذنوا ولم يقيموا، مع العلم باعتبار الأذان والإقامة في الصلاة الأولى يشك في ذلك. في موارد هذا الشك إن كان هنا أصل موضوعي يفرز الموضوع وجودا وعدما فلا أشكال نستطر عدم التفرق في المثال الأول، لأن الإمام حينما فرغ من صلاته وسلم في صلاته كانت الجماعة باقين في المسجد ولم يتفرقوا. نشك أن التفرق أمر حادث، هل تحقق أم لم يتحقق؟ استصحاب عدم التفرق نحكم بسقوط الأذان والإقامة. وإذا شككنا في أصل الأذان والإقامة أنهم أذنوا وأقاموا لهذه الصلاة أو لم يأذنوا ولم يقيموا ولو من جهة السماع، ونفس بعدم الأذان والإقامة، هذه الصلاة لم يأذن لها ولم يقيموا وذلك من جهة الاستصحاب، الأذان والإقامة أمر حادث، فبمقتضى الاستصحاب نحكم بعدم السقوط، لأن هذه صلاة لم يأذن ولم يقيموا لها فيحكم بالسقوط. وهكذا في بقية الموارد. إن كان هنا أصل موضوعي من جملتها أصل السهل، لو شككنا في أن هذه الصلاة صحيحة منهم من الإمام والمأمومين أو باطلة أصل السهل يحرز الموضوع، فنحرز أن هذه الصلاة صحيحة ومن آثار الصلاة الصحيحة الموضوع له سقوط الأذان والإقامة، فنرجع إلى الأصل الموضوعي. إذا فرضنا في مورد لم يكن الأصل الموضوعي جاريا، كما إذا شككنا في أن الصلاة أدائية أو قضائية هذه الصلاة، وفرضنا أن الاستصحاب لا يجري في الأدام الأكلية، بناء على جريانه في الأدام الأكلية أيضا الأصل الموضوعي موجود. الأصل عدم كون هذه الصلاة أدائية، فيترتب على ذلك عدم سقوط الأذان والإقامة، لأن الأثر أثر بالصلاة الأدائية وهذا مشكوك فيه. فأما إذا قلنا بأن الأصل لا يجري في العدم الأزلي، لا يمكن إهراز هذه الصلاة الخارجية أنها أدائية أو أنها قضائية، أي شيء نوى الإمام والمأمومون، نروا الأداء أو نروا القضاء. إذا ثبت الأصل الموضوعي سيرجع الأمر إلى الاحتياط، لا بأس بالإسلام بالأذان والإقامة احتياطا ورجاء. آخر كلامه قد نفى الله نفسه أن الاحتياط ينحصر بما إذا قلنا أن السقوط رخصة، وليس الأمر كذلك، بل على كلا التقديرين يمكن الاحتياط، لأن الحزيمة في المقام ليست بمعنى حرمة الأذان والإقامة حرمة ذاتية تكر بالخمر والقمار والغيبة والكذب، لا يحكم ذلك.
بل العزيمة بمعنى عدم الأمر، كما أن النافلة ليس فيها أذان وإقامة، فلو أذن وأقام أحد كان تشريعا، والحرمة من جهة التشريع، لا أن هذه الألفاظ ذكر الله بما هو ذكر الله مثلا هذا محزن غير محتمل. غاية ما يستفاد من هذه الروايات حتى بناء على العزيمة أنه لا أمر بالأذان والإقامة بالنسبة إلى هذه الصلاة. فإذا لم يكن إذا اعتمدنا أنه مأمور به، لا ندري أن هذه الصلاة أدائية لأن لا يكون أمر، أو قضائية ليكون لا أمر بالأذان والإقامة، فنحتمل الأمر فنأتي به برجاء الأمر احتياطا، لا يكون تشريعا ولا يكون محرما. فعلى كلا التقدير يمكن الاحتياط، على تقدير أن السكوت عزيمة، وعلى تقدير أن السكوت رخصة. غاية أنه على تقدير أن السكوت رخصة يأتي به جازما وبقصد الأمر جزما، يقينا مأمور به. غاية الأمر لا ندري أنه مأمور به بالمرتبة الأكيدة التي بل لا صلاة إلا بأذان وإقامة من هذا القبيل، أو بمرتبة ضعيفة قليلة جدا. فالشك إنما هو في مرتبة الأمر كالأمر الاستحبابي، أنه من المرتبة القليلة الأكيدة أو من المرتبة الضعيفة، فيأتي به احتياطا مع العلم بالأمر، لكن لا ندري أن الأمر بأي مرتبة. نزيل ما إذا تردد الأمر بين الوجوب والاستحباب، نحتاط فنأتي بداء الأمر مع الجهل بأنه وجوبي أو استحبابي. فأما بناء على القول بأنه عزيمة لم نهرج الأمر، نحتمل أنه مأمور به ونحتمل أنه ليس بمأمور به، فلا مانع من الإتيان به برجاء الأمر. فأنه قد إذا الله نفسه في نفسه لا يهتمل، لكن من جهة الأصل مثلا تخيل أن العزيمة بمعنى الحرمة الذاتية، نعم إذا كان كذلك غير قابل للإحتياط، يحتمل أن يكون حراما ذاتا ويحتمل أن يكون مستحبا، لا يمكن في الإحتياط لاحتمال المبروزية الذاتية. وأما إذا لم يحتمل الحرمة الذاتية كما هو كذلك وكانت الحرمة التشريعية، فلا مانع من الإحتياط حتى بناء على العزيمة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر قدس الله نفسه من مبارد ثبوت الأذان والإقامة، وإذا سمع الإنسان أذان غيره أو إقامة غيره فيكتفي بالسماع فليس عليه أذان وإقامة. استدل على هذا الحكم لعدة روايات، منها ما تقدم من أن علي سلام الله عليه وكذا الصادق سلام الله عليه ربما يؤذن ويقيم غيره وربما يقيم ويؤذن غيره. معلوم أنه لا دلالة في هذه الرواية وما يكون نحو هذه الرواية على الاستزاء بالأذان، على الاستزاء بالسماع، وإنما هذه الروايات نازلة إلى صلاة الجماعة، إنه لا يلزم أن يكون الإمام مؤذنا أو مقيما، كما كان الأمر كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما يؤذن بلال وربما يقيم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يؤذن ويقيم. أجنبي عن المقام الاكتفاء بأذان الغيب أو بإقامة الغيب
هذه الروايات أجنبية، وكذلك صحيح ابن سنان أدنان لك على أنه لا بأس بأذان الغلام، وإن لم يحتلم الغلام الذي لم يحتلم لا بأس بأذانه، أيضا أجنبي عن الاستثناء، بل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن الأذان المعتبر الذي لا بد منه كما أنه يكتفى به من البالغ يكتفى به من غير البالغين، وأما أن السماع مذل هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك. لقد استدل على هذا الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان كما استدل به كاهن الهدائق، وذكر أن الأصحاب والعلماء لم يستدلوا بهذه الرواية كأنه هو تفرد بذلك، واتبعه على ذلك بعض من تأخر استدلوا على الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان. لقد دلت هذه الصحيحة سند هذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان فأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه. هذه السيئة استدل بها صاحب الهدائق قدس الله نفسه على أن السماع كافي، فإذا نقص المؤذن من الأذان شيئا فهو أي سامع يتمه، وهذا أيضا ليس بسيء هذا الاستدلال، فإن الرواية واردة في مقام بيان الاشتكاء بالناقص وأنه يجوز تسليمه. قال عليه السلام وأنت تريد أن تصلي بأذانه ما متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز، هذه السيئة غير ناظرة إلى هذا الأمر، يعني واردة في مقام بيان الاكتفاء بالأذان الناقص مع تتميمه من المصلي ويتم ما نقص من أذانه إذا أراد أن يصلي بأذانه، اما اين يجوز هذا و متى لا يجوز، هذه الروايه غير ناظره الى ذلك، بل فرده مفروغا عنه، و انت تريد ان تصلي باذانه فنقص شيئا فاتم ما نقص. ينظر هذا الى صلاه الجماعه تبعا، اذا فرضنا ان المؤذن في صلاه الجماعه نقص من الاذان شيئا يجوز للإمام أن يتمه، أو فرضنا أن الإمام أذن ونقص شيئا المأموم يتمه، ولا نظر في هذه الرواية إلى السماع. نعم لو ثبت اكتفاء بالسماع من الخارج لا من هذه الرواية، ثبت الاكتفاء بأذان الغير سماعا حينئذ يعمه هذه السيئة، ففرضنا أن المأذنين نقص شيئا وهذا يسمع أذانه فيجوز له أن يتمه بقوله عليه السلام لأن تريد أن تصلي بأذانه. فبعبارة أخرى هذه السيئة لا نظر لها إلى موارد جواز الاكتفاء بأذان الغيب، بل فرض هذا مفروغا عنه، متى ما جاز الاكتفاء بأذان الغيب إذا نقص شيئا يتمه المصلي، اما انه متى يجوز ومتى لا يجوز لا اطلاق في هذه السيئه ابدا، فهذه السيئه ايضا لا تدل على الحكم. والعمده في المقام روايتان، احداهما روايه ابي بكر ابو مريم الانصاري قلنا انه هو عبد الغفار بن القاسم وهو ثقه، روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي مريم الانصاري، الروايه صحيحه. صالح بن عقبة لم يوثق في كتب الرجال الا انه موجود في اسناد كامل الزيارات، فهو ايضا ثقه، فالرواه كلهم ثقات. بل روى قال صلى بنا ابو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اذان ولا اقامه. بعد ذلك سئل الامام عليه السلام انه كيف صلى في قميص ولم يكن له رداء بلا ازار ولا رداء. فقال عليه السلام ان القميص كان كثيفا وغليظا يستر العوره لا باس بذلك. وبالنسبة إلى الأذان والإقامة قال عليه السلام إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزعني ذلك. فأجيب بعد ذلك أن الكلام بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة استحبابا. والإمام عليه السلام هنا ذكر أنه سمع أذان جعفر وإقامته مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم يتكلم بعده فأجزعني ذلك. فدلت هذه الروايه المعتبره دلت على كفايه سماع الاذان وانه يجزي عن الاذان لا باس بدلاله هذه الروايه وسندها. الروايه الثانيه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن سعد عن ابي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع اقامه جار له بالصلاه فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامه. قال عليه السلام ويجزيكم اذان جاركم. ذكر بعضهم ان هذه الروايه ليست بحجه لا حجيه لها ولكنه ليس كذلك. فإن المنبه ابن عبد الله أبي الجوزاء وثقه النجاشي. الحسين بن علوان أيضا وثقه النجاشي على الأزهر في عبارته. فإنه أنون الحسين بن علوان الكلبي قال وأخوه الحسن يشنى أبا محمد ثقة رضي عن أبي عبد الله عليه السلام. الظاهر أن كلمة ثقة خبر لقوله على الحسين بن علوان الذي يترجمه وهذه الجملة وأخوه الحسن يشنى أبا محمد جملة معترجة وشملها جاء نذير في كتاب النجاشي كثير. وعن من أحدا بعد ذكر اسمه يقول عمه كذا أبوه فلان أخوه فلان. بعد ذلك يسعى في الترجمة. الظاهر أن كلمة ثقة يرجع إلى الحسين بن علوان. بعد ذلك ذكر أن أخاه الحسن ليس له كتاب وهو أولى بنا وأمس. سيد ماسان عذاب علي يعني سيد ماسان لا سيد ماسان. الظاهر من العبارة أن التوثيق يرجع إلى الحسين. إذن يكون الحسين أيضا ثبتا. أما من بعده عمرو بن خالد ذكر الفتيق قدس الله نفسه في ترجمة محمد بن سالم بياع القشب. ذكر في ترجمته رواية في سنده عمرو بن خالد قال في زيه قال ابن فزان إن عبد ابن خالد ثقة. فإن فزان بسبه زائدا على ذلك موجود في أسناد كامل الزيارات. فإذن لا ينبغي الإشكال في صحة الرواية. وإن كان لا يبعد أن يكون الحسين بن علوان كما قيل أن يكون من العامة فإذن تكون الرواية مرتبة. على كل حال معتبرة صحيحة أو مرتبة فلا وجه للمناقشة في سند هذه الرواية. وبحسب الدلالة إذن ظاهرة أن الإمام عليه السلام لم يعزن ولم يقيم سمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان لإقامة. قال ويجزيكم أذان جاركم. إذن الهاتان الروايتان يكفينا في المقام. يبقى الكلام في شروع المسألة. أولا ذكر قدس الله نفسه أن السقوط في هذا المورد في مورد السماع هل هو سقوط على نهج العزيمة أبي الرخصة اختار قدس الله نفسه أن السقوط على نهر الرخاء نزل إلى الشيخ المبسوط وكذلك في المستند أن السقوط على نهر العجيمة. يمكن الاستدلال على ذلك يعني على أن السقوط على نهر العجيمة بوجهين: الأول بظهور قوله عليه السلام يجزيكم أذان داركم، فإن كلمة الإجزاء أعتقد الدنيا أن كلمة الإجزاء ظاهرها الإجزاء عن الأمر مسقط للأمر، الإجزاء بمعنى الإسقاط، فإذا فرضنا أنه لا أمر بالأذان والإقامة فما معنى الرخصة يبديكم أذان جاركم أي أذان الجار مسقط، بل مسقط للأمر المتعلق بالأذان والإقامة، فإذا لم يكن أمر فيكون عجيمة لا محالة يكون تشريعا محرما. هذا بل وجه لا يلتنا به، فإن الإجزاء ليس بمعنى الإسقاط، الإجزاء هو بمعنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء بأذان بل بسماع أذان الجار وبسماع أذان الغير. وقد وردت هذه الكلمة في عدة من الروايات: تجز الإقامة بغير أذان، للمسافر تجز الإقامة بغير أذان، المريض كذلك. في جملة من الروايات الواردة كلمة الإجزاء استعملت، ولا إشكال في أن الرخصة ثابتة في تلك الموارد. ليست كلمة الإجزاء نعم في بحث الإجزاء ذكروا أن الإجزاء بمعنى إسقاط العادة والقضاء، ولكن قالوا المتأخرون منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا من آثار الإجزاء، لا أن مفهوم الإجزاء هو إسقاط العادة والقضاء وإسقاط الأمر. الإجزاء بمعنى كفاية يكفي هذا، الإجزاء الإكتفاء، فيجزي أذان غيركم أذان جاركم أي هذا يكفي، فلا فليس عليكم أذان وإقامة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة، ليس كذلك، بل يمكن الاكتفاء به، يجوز الاكتفاء به، وأما أنه لا بد من أن لا يؤذن ولا يقيم، يعني تعزيمة ولا أمر، لا يثبت هذا. الوجه الثاني أن يقال إنه إذا اجتزع ذلك فيكون هذا تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة، بمنزلة أنه لا بأس أن أفرض هكذا، لا بأس بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، فبأن يكون تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة الآمرة بالأذان والإقامة، فإذا كان تخصيصا منفصلا فبأن يتقيد موضوع الأذان والإقامة بغير هذه الصورة، بغير صورة السماع. يكفينا في عدم المشروعية عدم الدليل على الاستحباب، إذا لم يكن دليل على الاستحباب فإن الأدلة العامة قد خصصت بهاتين الروايتين وقيد موضوعهما بغير هذه الصورة بغير السماع. معلوم أن العبادة لا بد لها من أمر، من أين نثبت الأمر بالأذان والإقامة في فرض السماع فيكون السقوط عظيمة؟ هذا الوجه أيضا ثابت، بل وجه ذلك أن أدلة الأذان والإقامة كانت على قسمين كما تقدم الكلام فيها مفصلا. بعض الأدلة كان الظاهر منها الوجوب لا صلاة بغير أذان وإقامة، وبعض الأدلة كان ظاهره الأمر الاستحباب فقط من دون وجوب، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والغداة والمغرب، ونحو ذلك من الروايات الظاهرة في الاستحباب. بالنسبة إلى تلك الروايات التي كانت ظاهرة في الوجوب لا صلاة إلا بأذان وإقامة، بالنسبة إلى تلك الروايات تكون هاتان الروايتان مخصصتين لا محالة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة إلا فيما إذا سمع أذان الغيب، يجوز الاكتفاء بذلك يجزي، فليس انه لا ثلاثه حقيقه الثلاث لا تتحقق ولو ادعاء ولو مبالغه ليس كذلك بل يجوز الاستماع لسماع الاذان وان المصلي لا يؤذن ولا يقيل. واما بالنسبه الى الاوامر غير هذه الادله من الاوامر الداله على الاستحباب فلم يعلم التخفيف، فإن الاستزاء لا ينافي الاستحباب أن يكون مستحبا ويجوز الاستفاء بأذان الغير. إذن ليس بينهما تنافي بين قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة ما قوله عليه السلام يجزيكم أذان غير أذان جاركم أو سمعت مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم بين لا صلاة إلا بأذان وإقامة لهاتين الرمايتين تناف لا محاله. الاستزاء معنى في الحقيقه لا يجتمع فيكون مخصصا، اما بالنسبه الى الاوامر التي لا يستفاد منها الا الاستحباب لا الوجوب ليس بين هذه الروايات لهاتين الرمايتين تناف من اي وجه لا مانع من ان يكون مستحبا ومع ذلك يجوز الاستفاء بأذان الغيب فلا يعزل الإنسان ولا يطيب. فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه في الماء من أن السقوط على نهر الرخصة للعزيمة هذا هو السهيل، فالروايات الضالة على المشروعية والاستعمار لم تقصص لم يرد عليها تقصيص. التقصيص إنما ورد على الأدلة المستفادة منها الوجوب في نفسه مع كثرة النظر عن القرينة الخارجية مثل نفي حقيقة الصلاة بالنسبة إلى تلك الأدلة تخصيص لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أن يكون القاسي بالأذان والإقامة الذي يؤذن ويقيم أن يكون إماما وأن يكون مأموما وأن يكون منفردا. الإبرة بسماع الأذان من أي شخص كان لا يفرق بين هذه الموارد، بل الكلام في وجه ذلك أنه ما وجه هذا الإسلام لا يبعد أن الإمام عليه السلام الذي مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم لا يبعد أنه كان منفردا في صلاته، لا أنه إن عبدت جماعتان إهداهما عبدها جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم والأخرى عبدها فليأت أبو جعفر هذا بعيد. فبالنسبة إلى المنفرد يثبت هذا الحكم، وإنما نؤمن بل بالنسبة إلى غيره لعموم التالي في الرواية الأولى قال عليه السلام ذلك لم يأذن صلى بنا أبو مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص إلى إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال رسول سلام الله عليه أن وجه ذلك أما بلا إزار ولا رداء أجاب سلام الله عليه بأن قميصه كان كثيفا ويجزي هذا. بالنسبة إلى الأذان والإقامة قال سلام الله عليه أن له قال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم. فالإبرة بهذا الإسلام مورد كان صلاة منفردين فليكن. قال سلام الله عليه فأنه سمع أذان جعفر ولم يعلل بأنه كان جعفر يصلي منفردا أو يصلي جماعتان مأموم لم يكن مأموما جزما. فالإبرة بإسلاق كلام الإمام عليه السلام وكلام الإمام يعني التعليل مطلق سماع الأذان من جعفر هو سبب سقوط الأذان والإقامة بلا تقييد فأنه قال منفردا أو إماما أو مأموما كل ذلك لم يكن. وأوجه من ذلك الرواية الإسلامية رواية عمرو بن خالد قال عليه السلام بل سمع أذان جار الله فصلينا بلا أذان وإقامة قال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم لم يقيد أن الجار على نهر كان يصلي على أي نهر كان يصلي الجار كانت الجماعة قائمة او كان يسلي منفردا على تبليغ الجماعه الاذان انما اتى به الامام او اتى به المامون كل ذلك لم يكن يجزيكم اذان جاركم. فاطلاق الكلام يقتضي ثبوت الحكم على الاطلاق. هذا بالنسبه الى المؤذن، يعني بالنسبه الى الاتي المؤذن او المقيم لا فرق بين ان يكون اماما ماموما منفردا. في جميع الصور اذا سمع احد اذانا يثبت عنه الاذان وكذلك الاقامه. واما بالنسبه للسامع ايضا ذكر قدس الله نفسه انه لا فرق في السامع بين ان يكون اماما وان يكون ماموما بل وان يكون منفردا. مورد الروايتين صلاة الجماعة، لأن الإمام عليه السلام هو صلى جماعة سمع إقامة جار الله، فكان إماما فقال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، ولكن السامع كان هو الإمام عليه السلام. وكذلك في رواية أبي مريم الأنصاري أيضا كان الأمر كذلك، الإمام عليه السلام سمع أذان إقامة جعفر فاكتفي بذلك في صلاة الجماعة. من أين يثبت الحكم للمنفرد أو للمأموم الذي لم يسمع الإمام أذان غيره؟ السكوت في هذين الموردين إنما هو من جهة عموم التعليل، فإلا مورد الروايتين هو صلاة الجماعة، لكن تعليله عليه السلام عدم الأذان. قال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. الظاهر من هذا التعليل عدم الخصوصية لشخص دون شخص. ألل له لم يقيده وكنت إماما وأردت صلاة الجماعة كل ذلك لم يكن. فإطلاق التعليل أنه متى ما سمع أذان شخصين وإقامته ولم يتكلم بعد ذلك يسقط عنه الأذان والإقامة، كما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم لا يختص بأحد دون أحد هذا هو الصحيح. بعد ذكر قدس الله نفسه من جملة الفروق أنه لا بد من أن يكون الأذان تاما. فلو فرضنا أن الأذان للناقص لا يجوز الاستفاء بالأذان الناقص هذا صحيح لعدم الإطلاق في هاتين الروايتين الذي وقع في الخارج إنما هو الأذان التام. فإذا فرضنا أن الأذان كان أذانا ناقصا ولو لنسيان المصلي جزءا من الأذان أو جزءا من الإقامة الاكتفاء بالأذان الناقص وبالإقامة الناقصة يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. نعم يجوز للسامع أن يتم ذلك الناقص إذا أتمه لا بأس به، وذلك لصحيحة ابن سينا التي ذكرناها الآن وأنه إذا أردت أن تصلي إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه. أثبت سلام الله عليه حكما كليا وأن كل أذان يكتفى به في الصلاة ويجوز الاكتفاء به في الصلاة. إذا كان ناقصا يجوز للمصلي أن يتم. هذا أيضا بل يثبت بهذا الحكم. إذا فرضنا أنه بل لم ينقص ولكن السامع لم يسمع تمام الأذان، سمع بعد الأذان، هل يجتزى بذلك؟ سماع البعد يكفي في سقوط الأذان أو أنه لا بد من الأذان التام؟ وعلى تقدير جواز الاشتباه هل بل يجوز إتمامه بسم ما نقص أو لا؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله. Thank you. السلام خير الشفيع السلام خير الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا والأحسن الرحيم بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في سيئة ابن سنان فقلنا أنه استدل بهذه الصحيحة على سقوط الأجرمي بالسماع وذكرنا أنه لا إطلاق في هذه الصحيحة فإنها واردة في مقام بيان حكم آخر وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بأذان شخص آخر فنقص فله أن يتم ما نقص ويكتفي بذلك الإمام عليه السلام في مقام بيان هذا الحكم أما أنه في أي مورد يكتفى بأذان الغير وتصح الصلاة بأذان الغير وفي أي مورد لا يجوز ذلك فليست الصحيحة في مقام بيان هذه الجهة فلا إطلاق لها ليستدل بها على سقوط الأذان لاستماع أذان الغير قلنا إنه لو تم من الخارج أنه يكتفى باستماع ويجوز الصلاة بأذان الغير لا بأس بالاكتفاء باستماع فإذا فرضنا أن المعزين نقص شيئا يتم السامع ما نقص كما ذكره الموكيل ولكن في ذلك أيضا إشكاله بل لا يخلو عن منعه بل وجه في ذلك أن الأذان له نسبتان نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى السامع المأذن يؤذن ويصدر منه الأذان فنسبته إليه نسبة الإيجاد نسبة الفعل إلى الفاعل وله نسبة إلى السامع السامع يسمع الأذان ومتعلق بسماعه المذكور في الرواية إذا أذن مأذنون وأن تفريد أن تسلي بأذانه لا يبعد أن تكون الصحيحة ظاهرة أو لا أقل أن لا يكون لها إطلاق ويختص بصورة ما إذا كانت الإرادة من جهة إضافة الأذان إلى المأذن وأن تريد أن تسلي بأذانه أي أذانه بما هو أذان صادر منه يدي في ثلاثه فنقص من الأذان شيئا فأتم ما نقص فالمدي إنما هو الأذان باعتبار صدوره من مؤذنين لا باعتبار استماعه من شخصين فعلى ذلك يختص مورد الرواية بأذان صلاة الجماعة فيما إذا أذن المأموم وهو يدي عن أذان الإمام ولو فرضنا أن الإمام لم يسمعه ولم يكن حاضرا كما تقدم إن شاء الله فيه وبالعكس إذا أذن الإمام يجوز للمأموم أن يدخل في الصلاة بغير أذان وإقامة ولو فرضنا أنه لم يكن حاضرا حال الأذان ولم يسمع أذان الإمام ففي هاتين الصورتين يجوز لكل منهما الصلاة بأذان الغير كما هو أذان الغير يكتفى بأذانه باعتبار أن صلاة الجماعة صلاة واحدة والمصلون مترددون فيكتفى بأذان واحد منهم فلو فرضنا أن المأذن نقص شيئا من أذانه نسي جزءا من أجزاء الأذان مثلا فيتم الآخر ما نقص إذا أراد أن يصلي بأذانه يتم ما نقص فأما فيما إذا فرضنا أن أذان الغير بما هو أذان الغير لا يجدي جزما الشخص الآخر أذن لنفسه وأقامه لا يجوز للآخر أن يكتفي بأذانه إنما يكتفي بأذانه على تقدير السماع باعتبار إضافته إلى السامع حيث إن الأذان يكون مسموعا له باعتبار السماعه يثبت الأذان فلا يكون هذا موردا للصحيحة، لأن مورد الصحيحة أن يكتفي الإنسان في صلاته بالأذان بما هو مضاف إلى الغير لأذانه. لم تكتب الرواية الأذان. إذا أردت أن تصلي بأذان أي أذان كان فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لو كان كذلك لا بأس به. طبيعي الأذان إذا أردت أن تكتفي به فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لكن المذكور في الصحيح إذا أردت أن تصلي بأذانه إذا أذن مؤذنون وأردت أن تصلي بأذانه بما هو مضاف إليه إلى شخص مضاف إلى شخص آخر، لا بما أنك سامع لذلك الأذان والسماع هو الجزء الأخير من علة التامة بالسقوط. شمول الرواية لمثل هذا مشكل، بل لا يبعد ظهوره في الأول، وهو أن يكون أذان الغير بما هو أذان المستتر، لا أن يكون الأذان على تقدير السماع مستتر ليكون السماع جزءا أخيرا للسقوط. فشمول الصحيحة لمثل هذا مشكل، بل مورد للمن. على ذلك يختص جواز الإتمام بفرض الجماعة، كأن يكون المأموم يؤذن فينقص أو الإمام يؤذن فينقص وللآخر أن يتم ما نقص. وأما الفرض الآخر الذي ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا بنينا على السقوط هنا وعلى جواز الإتمام، إذا فرضنا أنه سمع بعض الفصول ولم يسمع بعض الفصول، وقلنا إنه لا بد من استماع تمام الفصول، لا بد أن يسمع تمام، هنا جواز الاستفهام لا دليل له أصلا، فإن الصحيح إنما وردت فيما إذا نقص المؤذن لا فيما إذا لم يسمع السامع. هذا ليس بمورد للصحيح، وقياس هذا بل بالأول، يعني بما إذا نقص المؤذن بأولوية ونحو أولوية، قياس واضح، قياس بلا وعد. المذكور في الصحيح أن النقصان من قبل المؤذن لا أن النقصان من قبل السامع، السامع لم يسمع وإلا المؤذن لم ينقص من أذانه شيئا. ومورد الصحيح ما إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا، كيف يقاس بذلك؟ على ذلك ما إذا لم ينقص المؤذن شيئا ولكن السامع سمع بعض الفصول دون بعض، هذا لا وجه للقول بسقوطه، يعني بجواز الإتمام وسقوط الأذان والإقامة بذلك. نعم إن هناك كلام آخر، وهو أن النسخ في ذلك هو استماع تمام الأجزاء من الأول إلى الآخر، أو أنه يكتفى باستماع بعض الأذان. هذا المقدار يسرق أنه سمع أذان الغير، أما سمع جميع أذان الغير تمام أذان الغير هل علي اعتبر ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن المعتبر في المقام سماع أذان الغير بتمامه، وكذلك سماع إقامة الغير بتمامه. نعم هذا هو القدر المتيقن، ولكن الجزم بذلك قيد اعتبار تمام الأذان وتمام الإقامة، الجزم بذلك في غير محله. والوجه في ذلك أن الرواية الدالة على اكتفاء الفقر سلام الله عليه بأذان جعفر بإقامته سلام الله عليه، وقال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، ظاهر هذا الكلام أنه كان مشغولا بالأذان والإقامة كما هو مقتضى كلمة المؤذن الفعل المثاري مررت وهو حال مروري كان حال أذانه وإقامته، لم يذكر الإمام عليه السلام أنه سمع تمام الأذان والإقامة والمر وهو يؤذن ويقيم كما في قولنا مررت بزيد وهو يقرأ القرآن ليس معناه أنه مر به وسمع تمام القرآن بل كان مروره به حال قراءة القرآن وسمع أنه يقرأ القرآن فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية جواز الاشتفاء بالسماع الأذان والإقامة في الجملة بحيث يصدق أنه سمع الأذان وسمع الإقامة يعني مر به كما هو مقتضى الناس مر به وهو يؤذن ويقيم وقد ذكروا نظير ذلك في سماع الأذان بالنسبة إلى المسافر في سعيين حد التلفظ وسره هناك أنه لا يعتبر سماع الأذان بتمام وصوله بل المعتبر صدق أنه يسمع الأذان ولو ببعض وصوله إذا كان كذلك فهو بعده لم يبلغ حد التلفظ وإذا لم يسمع من الأذان شيئا فقد تجاوز حد التلفظ اعتباره أن السماء لا بد أن يكون بالتمام الأذان متعلقا بالتمام الأذان مناف بإحساق الرواية بل إن السماء التمام الأذان والإقامة حال المرور فرض نادر لو كان الباقر كلام الله عليه جالسا أو واقفا في مكان وسمع أذان جعفر لإقامته يمكن أنه سمعهما بتمامهما لأما حال المرور كان يمر سمع تمام الأذان وتمام الإقامة هذا بعيد بالنسبة إلى الأذان وإن كان ممكنا لأن الأذان يرفع فيه الصوت فيمكن أن الباقر سلام الله عليه كان يسمع إلى آخره ولكن الإقامة مشكلة فلا يبعد أن مروره سلام الله عليه كان في آخر الأذان وأول الإقامة فسمع الأذان من جهة الآخر وسمع الإقامة من جهة الأذان مقتضى الإطلاق هذا بل المورد يؤيد هذا الإطلاق لبعد أن يسمع المار جميع الأذان والإقامة فالجزم باعتبار سماء الجميع هذا مشكل نعم هو أهلت باعتبار أننا قلنا أن السقوط سقوط على نهر الرقطة لا على نهر العزيمة فإذا سمع الجميع يسقط وإن لم يسمع الجميع الأولى يأتي بالأذان والإقامة ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك من مسقطات الأذان حكاية الأذان والإقامة إذا حكى الإنسان أذان أحدهم أو إقامته يكتفي بذلك ويكتفي بذلك في صلاته فلا حاجة إلى الأذان والإقامة الكلام تارة في أصل الحكاية وثانيا في الاجتزاء بالحكاية عن الأذان والإقامة للصلاة أما أصل الحكاية فلا ينبغي شك في استهبابها وأنه يستهب للإنسان إذا سمع أذانا أن المؤذن يؤذن يستهب له أن يقول مثل ما يقول فإنه ذكر الله وهو حسن على كل حال حتى إذا كان في الخلاء كما في الصحيح وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أذن مؤذنون كان يقول مثل ما يقول محمد بن يعقوب محمد بن إسماعيل الفضل بن شازان محمد بن عيسى الربعي ابن عبد الله محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء من أول الأذان إلى آخر الأذان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل ما يقول المؤذن هو يقول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله أكبر إلى آخر الأذان محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: يا محمد بن مسلم، يا محمد بن مسلم، لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. هذا أيضا أمر ذات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لذلك. ذلك السلو قدس الله نفسه في كتاب العلال المحمد بن الحسن عن السفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن محمد بن أبي عمير هو الحسين بن سعيد ثم أخبان لا يبدو الحسين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال عليه السلام: اذكر الله مع كل ذاكرين. هذه الروايات الثلاث التهاف دلت على استحباب حكاية الأذان، بمعنى أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، بما أنه ذكر من الأذكار، ذكر الله حتى إذا كان على الخلاء كما في الصحيحة الثانية. أما الكلام في الجهة الثانية لأن هذه الحكاية هل تجزي عن الأذان والإقامة أو لا؟ إذا قلنا إن السماع يجزي عن الأذان والإقامة مطلقا، سواء كان السامع قاصدا للصلاة أم لم يكن قاصدا للصلاة، فيجزي السماع عن الأذان والإقامة. سماع الأذان والإقامة مجزي ولو فرضنا أن السامع لم يكن قاصدا للصلاة حين السماع وبدا له أن يصلي بعد ذلك. إذا قلنا بذلك لم يبق مجال لهذا الكلام أصلا عن سقوط الأذان والإقامة بالحكاية، بعد ذلك لا مجال له، لأن الحكاية مسبوقة بالسماع لا محالة كما في السهاء: إذا سمعت مناديا ينادي بالأذان فقل مثل ما يقول، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع أذانا المؤذن يؤذن كان يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا سقوط الأذان والإقامة يلتفت إلى أسبق العلل ويستند إلى أسبق العلل وهو السماع، فلا يبقى مجال للبحث أن الحكاية مسقطة للأذان والإقامة أم لا. والموت قدس الله نفسه بما أنه اختار أن السماع ليس بمسقط على الإطلاق، ويأتي بعد ذلك يتعرض له بعد ذلك في ذن مسألة أن سقوط الأذان مشروط بأن يكون السامع قاصدا للصلاة ويسمع الأذان والإقامة. فإذا لم يكن قاصدا للصلاة حين السماع وبدا له لا يسقط، يعني قال له وجه عاجز، قال المعتين لاعتبار قصد الصلاة وجه، وهذا هو السيف على ما نبين. فإذا بنينا على أن السماع على الإسلام لا يكون مسقطا، فرضنا أن هذا الرجل الذي يسمع الأذان غير قاصد للصلاة، فيحكي الأذان، هل تكون الحكاية مسقطة للأذان أو لا تكون مسقطة للأذان والإقامة؟ بحيث بعد الحكاية لو أراد أن يصلي فيكتفي بهذه الحكاية أولى، وذكر قدس الله نفسه أنها كافية عن الأذان والإقامة، ولكن لا نعرف لهذا وجها، فإنها ليست بمنصوصة كون الحكاية مسقطة للأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة. هذا لم نسأله في دليل لا قوي ولا ضعيف. إذا كان الحاكي قاصدا للفظ فقط يتكلم بمثل ذلك اللفظ، فهذا شمول أدلة الاستحباب له مشكل، فضلاً أن يكون مستثاً للأجانب الإسلامة فإن هذا ليس بذكر حكاية اللفظ التكلم بمثل ما يتكلم به المعزين ليس هذا مورداً للنصوص مورد النصوص أن يذكر الله كما هو يذكر أن يكون ما يقوله ذكراً لله سبحانه لا مجرد ألفاظ ولفلقة لسان فهذا لم يعلم استهبابه فضلاً أن يكون مستجر وأما إذا قصد المعنى ولو إجمالاً كما في أكثر الأجن الذين لا يعرفون معنى الأجان يعني كلة من الكلمات ولكن يقصدون اللفظ بما له من المعنى من جهة الوظيفة المعينة شرعاً وكذلك أجناء الصلاة لا يعرف المعنى ولكن يقصد بما له من المعنى نعم هذا ذكر لكن أي دليل دل على أن هذا الذكر يثبت الأذان والإقامة إذا فرضنا أنه ليس بمنصوص من جهة السماء لا يثبت إذ المفروض أنه غير قاصد للسماء غير قاصد للصلاة ونعتبر قصد الصلاة في الثبوت على ما سيأتي إن شاء الله من جهة الحكاية لم يرد نفسه في أن الحكاية والذكر الإسيان بالأذان بما هو ذكر الله لا بما هو أذان الصلاة لم يدل دليل على أن الذكر يكون مستقا للأذان والإقامة إذا لا موجود للسقوط نعم لو فرضنا أن الحاكي للأذان فسد به الصلاة فقد أذن هو بنفسه لا معنى لا يقال إنه يجتزى به ويكتفي بل هو أذن لأقامة غاية الأمر تبعا للغير أذن لأقام يعني أتى بتلك الألفاظ قاصدا للمعنى ولو إجمالا مقدمة للصلاة ليدخل في الصلاة بأذانه هذا وبإقامته هذه فهو معذل ومقيم ما معنى أن يقال إن حكاية الأذان مسقطة لأذان الصلاة بل هي أذان الصلاة بعينها فإنه أذان إتيان لهذه الجمل والكلمات بداء التبتل ذهبها إلى الصلاة والمفروض تحقق ذلك فالظاهر أن هذا الكلام لنا القول بأن الحكاية مسقطة للأذان لا وجه لذلك فإنه على تقدير قصد الصلاة ليس هذا بمسقط بل هو الإتيان بالمأمور به بنفسه وعلى تقدير عدم قصد الصلاة لا دليل على الإسقاط
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبلغ الكلام في إجزاء حكاية الأذان عن أذان الحاكي نفسه ذكر قدس الله نفسه قسم استهباب حكاية الأذان في نفسه فقال يستهب حكاية الأذان بلا فرق بين أن يكون الأذان أذان الإعلام أو أذان الإعظام دون أذان الصلاة كما لا فرق في أذان الصلاة بين أن يكون أذانا لصلاة الجماعة بالنسبة إلى المأموم أو الإمام أو الصلاة فرادى إذا أذن المأذن إماما كان أو مأموما أو كان فرادى وأراد الحاكي أن يسلي بذلك الأذان يعني بحكايته على ما تقدم أنه ليس هذا من إجزاء الحكاية عن الأذان بل هو أذان بنفسه كما تقدم جميع هذه الأقسام لا فرق يستهب حكاية الأذان في جميع هذه الموارد وذلك للإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال في كل شيء كذلك في الصحيحة الثانية
اذا سمعت المنادي ينادي بالاذان فاذكر الله عز وجل، بل بقول مثل ما يقول المعزين. هذه هاتان الصحيحتان مطلقتان، لا فرق فيهما بين ان يكون الاذان الذي يسمع ان يكون اذانا للصلاه جماعتان او للصلاه فرادا، او يكون اذان الاعلام لا للصلاه، مشمول لجميع ذلك، وهذا لا اشكال فيه اطلاق الدليل. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الاذان الذي يستهد حكايته يختص بالاذان المباح وبالاذان المكروه، يعني الاذان المستحب والمكروه، ولا يعم الاذان المحرم. ففي موارد سقوط الاذان سقوطا على نهج العزيمه، لو فرضنا انه اذن مؤذن تشريعا ليس هذا الاذان بمشروع فلا تستحب حكايته. وكذلك لو فرضنا ان المؤذن اذن قبل الوقت، وقلنا فيما تقدم ان الاذان بعد الوقت بعد دخول الوقت، لو فرضنا انه قبل الزوال بساعة او اقل اذن المؤذن ليس هذا الاذان بمشروعين. فلذلك ذكر قدس الله نفسه ان الحكايه غير مستحبه في هذه الموارد التي لا يسمع فيها الاذان. الكلام في اختصاص الاستحباب بموارد الاذان المستحب وبموارد الاذان المكروه، ويعني بالاذان المكروه الاذان الذي لا يكون استحبابه قريا، لا ليس لنا اذان المكروه، يعني في موارد السقوط، ولكن السقوط ليس على نهر العزيمه، يجوز له ان يؤذن ويجوز له ان لا يؤذن، وان كان الاذان مشروعا ايضا سقوط على نهر الرخصه، الاستحباب فيه ليس باكر وليس كالاستحباب في سائر الموارد. الأدلة الواردة في المقام على قسمين، قسم وارد في الأذان في حكاية الأذان بما هو أذان، وقسم ورد في حكاية الذكر الأذان بما أنه مصداق للذكر لا بما هو أذان. أما القسم الثاني يعني ما دل على استحباب الذكر، عند لو فرضنا أن ذاكرا يذكر الله سبحانه يستحب أن يذكر الله سبحانه السامع أيضا، الظاهر أن هذا لا يختص بموردين دون موردين، بل بلا سماعين هذا مذكر، بلا سماعين ذكر الله حسن في كل حال، الأولى والأنسب والأليق بشأن العبودية أن لا يكون الإنسان غافلا عن ربه في جميع الحالات وفي جميع الآنات، فيرى أن الرب حاضر ويرى ما يفعله ويتركه، فيذكر الله عز وجل ذكرا قلبيا وذكرا لسانيا، يذكر على الله نعمه ومشفاته بلي، ويثني عليه بما يناسب مقام العبودية، هذا حسن لا يختص بحال دون حال، في أي حتى إذا رأى أن أحدا يعصي الله سبحانه أيضا يستحب له أن يذكر الله سبحانه ويطلب منه التوفيق لأجل المعصية لنفسه مثلا، ويتعوذ بالله من المعصية، في جميع الحالات مستحب، لا يختص بحال دون حال. من جملة الأحوال ما إذا سمع المؤذن يؤذن فيستحب له أن يذكر الله، لا أن يحشي الأذان، أن يذكر الله بأي شيء قال، كما في التهيئة التي رواها الصدوق بن الله نفسه في العلال، سأل الإمام عليه السلام الرواية سيئة، سأل الإمام عليه السلام أما جاء يقول إذا سمع المؤذن يؤذن قال عليه السلام اذكر الله، بل يقول مثل ما يقول المؤذن اذكر الله، حتى يقول ليس في هذه الرواية اذكر الله سبحانه. المقصود أنه ذكر الله تبارك وتعالى حسن على كل حال، لا يختص بأذان المؤذن أو بفعل صادر من شخص في جميع الأحوال. لا بد من أن لابد استحبابا، لا بد من أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه بقلبه وبلسانه، هذا لا يختص بحال دون حال. فلو فرضنا أن أحدا أذن أذانا محرما، السامع سمع اسم الله سبحانه، المناسب أن يذكره هو بل ويتعرض بالله من ارتكاب المعصية ومن طاعة الشيطان، هذا لا بأس به، لا يحتاج إلى هذه الأدلة. القسم الثاني الأدلة الواردة في الأذان بما هو أذان، هذه روايات بل ثلاث روايتان منها صحيحتان، إحداهما يذكر بل ذكر فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال في كل شيء حتى إلى آخر الأذان، يقول هيا على الصلاة هيا على الصلاة إلى آخره، يحكي جميع الأذان يعني يحكي بهذا المعنى، أي يقول مثل ما يقول المؤذن. الثانية التحية الثانية قال عليه السلام ولو سمعت مناديا ينادي بالأذان فاذكر الله عز وجل وقل مثل ما يقول، إذن قل مثل ما يقول ظاهره أن وقل شيء آخر غير اذكر الله، اذكر الله زائدا على ذلك، وقل مثل ما يقول إطلاق هذه الرواية شاملا للحي علاق إلى آخر الأذان. الرواية الثانية مرسلة السبوخة صلى الله نفسه أنه من سمع الأذان وقال مثل ما قال المعزين زيد في رزقه. فهذه الرواية الثالثة للإنسان غير قابل للاستدلال بها. العمدة الرواياتان السيئتان رواياتان السيئتان لا شك في انصرافهما إلى الأذان المشروع، أما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال المؤذن في كل شيء، معلوم أنه في الأذان المشروع أذان الصلاة أو أذان الإعلام، لا أذان غير مشروع قبل الوقت أو في موارد السقوط ونحو ذلك، هذا واضح فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن في الأذان غير المشروع. وكذلك قوله عليه السلام ولو سمعت مناديا ينادي بالأذان فاذكر الله وقل مثل ما يقول، المنادي ينادي بالأذان ظاهره الأذان المتعارف الذي كان بين الناس، لأنه لو سمعت مؤذنا يؤذن أذانا غير مشروع في نصف الليل قام وبشهوة نفسه أذن أذانا غير مشروع، ليس الأذان في نصف الليل مشروعا، يستحب أن يحكي الأذان السامع، الدليل منصرف عن ذلك جزما. إذن التهيئ ما ذكره قدس الله نفسه لشاقا لجماعة من الأكابر من أن استحباب حكاية الأذان والقول مثل ما يقول المؤذن هذا منحصر بالأذان المشروع، إذ الدليل لا يعم غيره، وأما ذكر الله فهو أمر آخر لا ربط له بحكاية الأذان بما هو أذان، لا يختص هذا بالأذان وغير الأذان، يشمل جميع الأفعال أم جميع الأهمال، حتى لو رأى أن أحدا يرتكب معصية إذن يستحب له أن يذكر الله سبحانه ويجتنب المعصية ويتعرض لله من ارتكاب المعصیت و غیر ذلك لا یکتس هذا به حال این دون حال ذکر الله انما الکلام فی ذکر الاذان فی حکایت الاذان بما هو اذان هذا لا یعن غیر المورد المشروع لانصراف الدلیل ثم ذكر قدس الله نفسه ان الحکایت لا بد و ان تكون مع بله یعنی ان لا یکون بین الحکایت و بین الاذان فصل معتد به یعتبر فیه عدم الفصل المعتد به هذا الذی ذکره مقدس الله نفسه صحیح و ذلک لانه مقتضی التشریع لو سمعت الاذان لو سمعت منادیا ینادی بالاذان فاذكر الله سبحانه وقل مثل ما يقول المؤذن ظاهر التشريع ان يكون متصلا به والا فهو اذان مستقل وليس من توابع ذلك الاذان ومتفرع عليه هكذا ظاهر قوله عليه السلام في التهيئه الاولى كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال المؤذن في كل شيء كلمة إذا وإن كانت شرطية لكن الظاهر أنه يفيد التوقيت أيضا يعني قوله صلى الله عليه وآله كان في ذلك الزمان إذا سمع في زمان السماء وفي وقت السماء كان يقول مثل ما يقول المؤذن لا انه صلى الله عليه واله بعد ذلك يتغدى وينام مثلا بعد ساعتين يقول مثل ما يقول المؤذن هذا استداء اذان استدائي لا اذان متفرع على ذلك الاذان اذن لا دليل على استحباب الحكايه فيما اذا كان الفاسد بينهما معتدا به ولم يكن هذا من توابعه وفروعه هذا بالمشمول للدليل فالدليل استحباب الحكاية لا يشمل هذا وأما الذكر فهو حسن على كل حال أجنبي عن حكاية الأذان كما قلنا في أي وقت شاء أن يذكر الله سبحانه بقوله الله أكبر أو أشهد أن محمدا رسول الله أو لا إله إلا الله في أي وقت شاء فليفعل لا مانع من ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن حكاية الإقامة أيضا سهبة ولكن الأولى أبدل أن يبدل حي على خير الأمل يعني أن يقول عند استماعه حي على خير الأمل يقول اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها وكذلك بقية الحي على له أن يبدل الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المقيم قد قامت الصلاة هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الحكم باستحباب حكاية الإقامة بما هي إقامة لا بما هي ذكر يعني يقتصر على الأذكار الاقتصار على الأذكار وحكاية الأذكار لا اشكال فيها قلنا يستحب على كل حال ولا يحتاج الى دليل خاص هذا معلوم ذكر الله حسن على كل حال واما الاقامه بما هي اقامه يعني حكايه الاذان بما هي اقامه فالدليل قاصر عن شمولها لان قوله عليه السلام في التهيئه الاولى كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن في كل شيء ظاهر في أنه أريد به الأذان في قبال الإقامة ولا سيما بقرينة قوله إذا سمع معلوم أن الأذان في مكان قد يسمعه الإنسان وقد لا يسمع قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا والإقامة بل غير مطالبة يعني الإقامة ربما أن الإمام هو بنفسه يقيم او غیره اذا یقین بکان قریبا من لعله یسمعها دائما کان اذا سمع الامام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان رسول الله یعنی کان امر اتفاقی قد یسمع الاذان و قد لا یسمع اذا سمع کان یقول فالروایت غیر مشغیر شاملت للاقامه فان الاذان فی قبال الاقامه في الروايات الكثيرة التي فتتنا جملة منها الأذان هو لغة المعنى الإعلام غير الإقامة للصلاة فالأذان في الصلاة أمر مغاير للإقامة لا يشمله هذا الدليل وأوزه من السعية الثانية لو سمعت مناديا ينادي بالأذان فإن الإقامة ينادي بها الإنسان الإقامة لا يستهب فيها الجهل يعني جهل بهذا المعنى النداء لو سمعت مناديا ينادي بالأذان بل فاذكر الله ذكر مثل ما يقول المؤذن لو سمعت المنادي ينادي بالأذان كيف يشمل هذا الإقامة والإقامة ليس فيها نداء النداء يختص بالأذان فالتهيهتان وهكذا مرسلة الصدوق من سمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن زيد في رزقه شيء من هذه الروايات الروايات الثلاث شيء منها لا يشمل الإقامة وأما أدلة استهباب الذكر وأن يذكر الإنسان اذكر الله مع كل ذاكرين كما في فتح الصحيحة التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه العلل ورواها صاحب الوثائق سأل الإمام عليه السلام أما يقول حينما يسمع الأذان قال عليه السلام اذكر الله مع كل ذاكرين أذان من حيث الذكر لا بأس به جهة الإقامة وأما غير الأذكار فلا ليس هذا يدل على حكاية الإقامة بما هي إقامة إذن ليس لنا دليل على استحباب حكاية الإقامة نعم بناء على تمامية قاعدة التسامح حتى في الفتوى فتوى الفقيه إذا قلنا إنها يكفي في الحكم الاستحباب حينئذ
طيب.